بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تقدم ان نتامل شقوله عن الغيث انما هو على خلاف القاعده وانما شرط بالاجماع او من جهه انجبار الروايه بعمل المشهور على التقديرين يقتصر على مورد الروايه وهو الاكراه فلو فرضنا ان الزوج الصائم جامع زوجته الصائمه وهي في حال النوم فلم تلتفت الى ذلك لا تثبت الكفاره في هذه الصوره يعني كفارة الزوجة لا تثبت على الزوج وإنما تثبت كفارة واحدة باعتبار أنه جماع عمدي بإفطار في شهر رمضان متعمدا أما بالنسبة إلى الزوجة فلا شيء عليها لا كفارة ولا تعذير بل لا يقتل صومها أيضا على ما تقدم لا عدم الاختيار ولو فرضنا انه اجبر زوجته على ذلك يعني بحيث انه سلب عنها الاختيار بشد يديه ورجليه مثلا ورجليها مثلا بحيث لم يكن لها اختيار وهي شاعره لا انه نائمة تشعر بذلك ولكن لا تتمكن من اتفاق فجامعها زوجها جبرا فهل يثبت الحكم في مثل ذلك اذا كان الدليل على الانات تعدد الكفارة بالنسبة الى الزوج والاجماع فلا شك في ان الاجماع لم يثبت في المقام يعني في فرض الاجبار وإنما ثبت في فرض الإكراه ومورد الإكراه يعني معنى الإكراه المتعارف أن يكون الفعل صادرا عن المكره باختياره ولكن من جهة دفع ضرر متوجه إليه من جهة توعيد من المكره وهذا لم يتحقق في المقام فلا موجب لتعدد الكفارة حينئذ حكم ذلك حكم النوعين بل لا يبطل صوم الزوجة وذلك لعدم الاختيار لم يبطل فعل اختيار الجمعين فلا يبطل صومها أيضا وليس عليها كفارة ولا تعزير ولا يتحملهما الزوج أيضا لعدم الإجماع فأما إذا كان الدليل على ذلك الرواية المتقدمة رواية مفزل بن عمر قد يقال إن استكره هذه اللفظة التي هي موجودة في الرواية عن رجل استكره امرأته على الجماع وهو صائم وهي صائمة مجموع الرواية قد يقال إن استكره لا يبعد شموله لمثل ذلك إذن الاستكراه أعم من أن يكون الفعل صادرا من المكره باختياره أو صادرا بغير اختياره فيثبت الحكم في هذه الصورة إذن يعني الاستكراه في مقابل المتابعة كأن الإمام عليه السلام قسم ذلك على قسمين، تارة تكون الزوجة مصابعة وأخرى لا تكون مصابعة، الاستكراه في مقابل أن لا تكون مصابعة بلا فرق بين الاختيار وغير الاختيار، فلو جامع زوجته بغير مصابعتها يثبت الكفارة في حقه، يعني كفارتان، كفارة نفسه وكفارة زوجته، وهذا ما إن كان محتملا إلا أن الجزم به لا يمكن، لأن اللفظ مجمل من هذه الجهة، لا ندري أن المراد بالاستكراه المعنى الجامع بين الإكراه المصطلح عليه والإجبار أو خصوص الإكراه المقابل للإجبار، يعني للفعل يصدر من المكره اختيارا إلا أنه من جهة توعيد ومن جهة دفع ضرر، فالجزم بشمول الرواية أيضا غير متعقد، فلا يثبت الحكم في هذه الصورة في صورة الإجبار أيضا. ثم إن هذا الحكم مختص بالمرأة على حسب ما في الرواية، والإجماع أيضا كذلك، يعني إذا أكره زوجته امرأته على ذلك. الظاهر المستفاد من كلمة امرأته الموجودة في الرواية يعني زوجته، فلو فرضنا أنه أكره أمته بذلك ولم تكن زوجة له أيضا لا يكون الحكم ثابتا تعدد الكفارة، لأنه إما ثابت بالإجماع ولا إجماع أو ثابت بالرواية وشمول الرواية له غير معلوم أو معلوم العدم لظهور كلمة امرأته في أنها زوجة له، للحكم حكم على خلاف القواعد. وكذلك إذا أكره أجنبية على ذلك، لو فرضنا أكره امرأة أجنبية لا زوجته ولا أمته، أكرهها على الزنا فزنى بها أيضا لا يكون هذا الحكم ثابتا وهو تعدد الكفارة لعدم الإجماع وعدم شمول الرواية. ودعنا الأولوية القطعية، فإن الكفارة إنما هو للذنب، والذنب هنا أقوى باعتبار أنه زنا، الحرمة من جهتين، من جهة الزنا ومن جهة الإفطار في شهر رمضان، فيكون الحكم ثابتا بطريق أولى، هذا لم يثبت، فإن للزنا أحكاما خاصة من رجم أو جلد ومهر يجب على المسرح، مهر المثل بالنسبة إلى المرأة التي زنى بها وهي كانت مكرهة على ذلك، لا يلزم أن يكون الحكم الثابت للزوجة ثابتا في ذلك أيضا. ولذلك لو فرضنا أنه أكره رجلا على ذلك، يعني لا تد رجل إكراها، لا إشكال أن اللباس أعظم من الزنا، مع ذلك لا يستطاع الحكم، فليس كل محرم يثبت فيه حكم تعدد الكفارة، فرضناه وصائم وأكره صائما آخر فلات بذلك الصائم، لا يترتب عليه كفارتان بل كفارة واحدة، وليس على الآخر كفارة إذا كان مكرها على ذلك، فليس أولوية بالمقام. وما ذكره المعصوم قدس الله نفسه من الاحتياط لا بأس به، ولكن قوله خصوصا إذا اعتقد أنها زوجته، يعني كان الوقت وفي شبهة أجنبية تخيل أنها زوجته فجامعها وبعد ذلك وهي صائمة، وبعد ذلك ظهر أنها كانت أجنبية، هذه الخصوصية لم نعرف لها وجها، فإن الموضوع والجماع بالزوجة الواقعية لا بالزوجة الخيالية، وجريان حكم الزوجة على الموضوع شبهتان، هذا يحتاج إلى دليل. الموضوع شبهتان يلحق بالنكاح الصحيح في بعض الأحكام في مثل إلحاق الولد مثلا، لا في كل حكم ثبت للزواج يثبت بالوقت شبهتان، لا يثبت ذلك. فلا موجب للتعدي عن مورد الناس، ومورد الناس والجماع بالزوجة مع فرض الإكراه فيتعدد الكفارة حينئذ. ثم إن هذا الحكم في مجموع ما ذكرنا يختص بالجماع، وأما الإكراه على سائر المفسرات من دون فرق بين الزوجة وغير الزوجة. يكره أحدا أن يأكل أو يشرب أو يأتي من فتر آخر، أو يكره زوجته على ذلك، لا يثبت شيء مما تقدم. حتى إذا أكرهها على الملاعبة مثلا فانتهى الأمر إلى الإمناء مثلا فأمنى، إذن لا يلحقهم حكم الجماع، لأن الناس إنما ورد في خصوص الجماع والتعدي إلى غير الجماع من المفترات بالنسبة إلى الزوجة أو غير الزوجة كل ذلك لا دليل عليه، لا من إجماع ولا من نص، فيختص الحكم بمورده فقط، وهو إكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع فقط. ثم إنا إذا فرجنا أن الزوج ليس بصائم، وذلك لعذر، إما أنه مسافر مثلا أو أنه مريض لا يجب عليه الصوم، وزوجته صائمة، فجامعها إكراهات. إذا كان الجماع بمساواة الزوجة فلا إشكال في وجوب الكفارة على الزوجة، لأنها أفطرت في شهر رمضان متعمدتان. وأما إذا كان عن إكراهين، أكره الزوج غير الصائم، أكره زوجته الصائمة، أكرهها على الجماع. يقع الكلام هنا في جهتين، الأولى في مسألة الكفارة، وأن الزوج هل يتحمل كفارة الزوجة مع الإكراه كما كان يتحمل فيما إذا كان صائما، أو أن التحمل مختص بما إذا كان صائما، وأما إذا كان غير صائمين فلا تحمل. هذه جهة ظهر الحال من ذلك مما تقدم، وأن الحكم على خلاف القاعدة، ومورد الناس وما إذا كان الزوج صائما والزوجة أيضا صائمة، فإذا فرضنا أن الزوج ليس بصائم معذور عن الصوم لمرض أو لسفر فلا يثبت هذا الحكم في حقه. وأما الجهة الثانية وهي جواز هذا العمل، هل يجوز للزوج غير الصائم إكراه زوجته على الجماع مع أنها مكلفة بالصوم، أو أن هذا أمر محرم، وإن كان إذا ارتكبه لا يتحمل كفارة إلا أن العمل في نفسه محرم. ادعى بعضهم أن هذا العمل محرم باعتبار أنه لا يجوز لأي شخص أن يكره شخصا آخر فيما ليس له عليه حق، لا يجوز أن يكره الإنسان أحدا بأن يمشي إلى السوق مثلا، قال امشي إلى السوق وإلا قتلتك مثلا أو ضربتك أو يعدله بجيد، ليس لأحد سلطنة على شخص آخر بإجباره على عملين. وحيث إن الزوج ليس له حق الانتباه من الزوجه في هذا الحال فهو حال صوم المراه فلا يكون له حق الاجبار. اذن يدع الكلام في ان وجوب الصوم على الزوجه هل ينافي حق الزوج يسقط حق الزوج او لا يسقط حق الزوج، يدع الكلام في ذلك. و اما اذا قلنا ان هذا الكبرى لم يسقط اصلا لم يدل دليل على ان اكراه الغير على عمل لا يكون للمكره له حق هذا محرم شرعا، لم يدل دليل على حرمه ذلك. نعم اذا كان العمل محرما يكره احدا على شرب الخمر مثلا فمعلوم عنه او يخبثه بشيء وليس له حق التخفيف، يقول لا تجلسنا بإلا قتلتك، لا يجب تقريب المسلم وتهديده بالقتل أو بالذات كل ذلك لا يجب. وأما إذا فرزنا أنه يلزمه بشيء ويكرهه وليس له حق عليه في الإكراه إلا أن تهديده ليس بتهديد محرم بل امر صائغ، اي دليل على حرمة ذلك؟ فلو فرضنا ان الزوجة تعمل عملا غير مناف لحق الزوج لا منافاة له ليكون محرما عليها من قياسة او كتابة او مصالعة او صلاة او غير ذلك من الافعال، تعمل عملا على خلاف رضا زوجها ولكن هذا العمل لا ينافي حق الزوج شيئا من استمتاع الزوج ومن بقية ما له حق عليها، كل ذلك لا يكون. يهددها الزوج فيقول إن عملت هذا العمل خلفت فيه. أي مانع في هذا الإخلاف؟ إجباره بهذا العمل بترك هذا العمل، إكراهه بعمل ليس له حق عليه ولكن تهديده ليس الأمر المحرم من ضرب أو قتل، الطلاق أمر صائغ، يقول الزوج لزوجته لا تفعلي ذلك أو افعلي ذلك وإلا طلقت فيه. طبعا اذا كان هذا العمل مكرها عليه من قبل الزوج لو فرضنا انه محرم يجوز للزوجه ارتكاب هذا العمل لاجل التهديد، كما اذا فرضنا ان الزوجه مستطيعه ولكن الزوج يقول لها انه ان مزيت الى الحج فاطلقك، وفرضنا ان الطلاق زرر على الزوجة يعني يقع في الزرر أو يقع في زيق شديد ويجوز له ترك ذلك من جهة الإكراه، ولكن إذا لم يكن العمل المكره عليه محرما لا مانع من مثل هذا التهديد. فلم تثبت هذه الكبرى حلت الدعاها بعضهم شجر توقف نه خوشش نمیاد، مگه طلاق دادن طلاق دادن ظلمه؟ میگه من طلاق دادن اکراه یعنی طلاقش میگه، میگه طلاق میدم به اکراه یعنی دست نمیگیرد آخه ظلم ما باید تعدی باشد، طلاق دادن که تعدی نیست که نه، میگه من در این تقدیر خواهم طلاق داد، طلاق دادن از محرمات که نیست که امری سال بشری باز میگه اکراه معنیش توعیده دیگه، اکراه چیزی که نیست، اکراه معنیش این است که توعید میکنه به ما هو مباح الله، امریش که مباح است این را توعید میکنه او ان الزوج باز میگه ظلم آقا جان ظلم در لغت عربی معنی تعدی، چه تعدی به این میکنه؟ بدون این طلاقش بده این داره بدون این بلا حاضر توعید بگو امروز طلاقش بده این تعدی میگوید این برخلاف میل من این کار، اگر میخوای با من زندگانی بکنی این کار رو نباید بکنی، تو هم برای شرعن جایزه بلکه اگر کردی من خواهم طرف داد تو را خسراو داده این که امور جایگه یا میگه من بیرم یه زن دیگه میشه این عید داره ظلمه میباید این کار را کردی من یه زن دیگه میرم میگیرم این که جایزه شرن که تحصیلش میکنه بیرم بله هیچ کس ماله من مقصود انه عید و دلیله به چه تو عید میکنی باشه خراب میکنی خراب کردی شما حقی در این کار نده او حق داره ده آجا او حق داره زن دیگه بگیرد یک کاریش که له نفس میگه خداوند تبارک سلام فرموده مسنا مسنا و سلاسه و ربا خدا این رو فرموده قدیما حضرت الله میگه خدا از دوتا شروع کرده از اول این اصل اولی دوتا مسنا و سلاسه و ربا بیان خدا شروعش از مسناس خب بیان این کار در خلاف میل منه اگر این کار را کردی منم میرم یه زن دیگه میگیرم بیادم این یک خلاف شرعی برای این کار هیچ مانعی برای این کار نیست المقصود انه لم یقم ای دلیل على ان الاکراه على الاطلاق و معنى الاکراه هاجا یعنی توعید احد بشیئن ولو فرضنا انه ليس له عليه حق ولكن له حق آخر له حق توعید حقه لأن له ان يتزوج بزوجة اخرى او له ان يطلقها فهذا بحقه لا مانع من ذلك او ان عندها يعني عند الزوجة ابنة لها لهو قائم زوج بشؤونها وهي الربيبة له نقول إن عملت هذا العمل مثلا أو لم تعمل هذا العمل فلا أقوم بوظيفة بنت زوجتي فيهددها بذلك أي مانع من هذا التأكيد المقصود أن هذه الكبرى لمسة إلا أنه يبقى لسلام في أن الإكراه على أمر محرم في نفسه صدور هذا العمل من المكره محرم هل يجوز الإكراه على ذلك ولو كان الأمر المتعد عليه أمرا مباحا أو لا يجوز ذلك لا بد من المحس في هذه المكره لا من جهة أن إكراه الغير فيما ليس له حق عليه حرام آجا لم يثبت بل الكلام إنما هو من جهته أن الإكراه على الحرام الإنسان يكره غيره على حرامين على شرب ماء متنجس مثلا أهل يجوز ذلك أو يكرهه على أكل طعام متنجس أو مثل ذلك مثل مطابنا آجا يكره زوجته الصائمة على الجماع على أمل الذي هو محرم في نفسه لا إشكال في أنه يجوز للمكره وترتفع حرمته فهل يجوز للمكره إيجاد موضوع الجواز ومع الإكراه هذا جائز فيوجد موضوع الجواز وهو الإكراه هل هذا جائز أولا سلاما نتكلم فيه إن شاء الله
سلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لم يكن الزوج مكلفا بالثوب لمرض أو سهر مكانت زوجته صائمة فهل له أن يكرهها على الجماع؟ عليكم السلام. وليس له ذلك. أما بالنسبة إلى الزوجة فقد تقدم الكلام فيها بأنها إذا كانت مشاهدان بطل صومها ولكن لا قيس عليها كفارة. فأما بالنسبة إلى الزوج فهو لا يتحمل الكفارة لعدم الدليل على ذلك، وأن الدليل إذا كان إجماعا أو ما ذكرناه من الروايات هو مختص بما إذا كان كل منهما صائما، وأما إذا لم يكن الزوج صائما بل كان يجوز له الإفطار فلا دليل على تحمل الكفارة. انتهى كلامنا إلى جواز هذا العمل وأنه هل هو جائز للزوج أن يكره زوجته على الجماع أو لا يكون ذلك. ذكروا أن ذلك محرم عليه واستدلوا على ذلك بأنه لا يجوز إكراه شخص على أمر فيما ليس له عليه الكل، تارة يكرهه على ما له عليه حق، يكرهه على أداء دينه مثلا، الدائن يكره المدين على أداء دينه لا بأس بذلك، أو أن الزوج يكره زوجته على الاستمتاع فيما كان له حق في غير أيام الصوم مثلا. وأما فيما إذا لم يكن للمكره حق في ذلك فليس له الإكراه، فإن إكراهه على ذلك محرم، إكراه المسلم والمؤمن على شيئين. لقد ناقش في ذلك باعتبار الصورة وأن الزوج هل له حق في ذلك حتى في حال الصوم له حق الاستمتاع بالجماع أو ليس له حق، بقى فيه كلام. ذكرنا أنه لا حاجة للمناقشة في الصغرى، وإنما الكلام في ثبوت الكبرى. لم تثبت هذه الكبرى أن الإكراه على أمر فيما ليس للمكره حق في ذلك أن يكون هذا حراما. قد يكون الإكراه بتخويف بضرب أو بقتل أو ما يشبه ذلك، هذا لا يجوز إخافة المؤمن بضرب أو شتم أو قتل، وكل ذلك يكون محرما. وأما إذا فرضنا أن إكراهه بتوعيده بأمر لا حرمة فيه بل هو جائز له شرعا حتى إذا لم يكن شيء في الخارج بلا موجب بشهوة نفسانية وبهوى نفساني أراد أن يعمل هذا العمل، ولكن الزوجة تتزرد بذلك لا مانع منه إذا كان الفعل في نفسه صائغا كطلاق الزوجة مثلا. ففرضنا أن الزوجة تتزرد بذلك، لها أولاد ولا يمكن وليس لها أب مثلا أو أخ يقوم بأمرها، فلا محالة تقع في شدة وفي حرج في زلل. الزوج يهددها ويوعدها بالطلاق فيقول له إن لم تطاوعني سأسلفك مثلا، أي دليل على حرمة ذلك؟ مثل هذا الإكراه لم يدل أي دليل على حرمته، لأنه إذا كان الفعل صائبا فلا مانع من إكراهها ومن توعيدها بمثل هذا الأمر المباح في حق المكره. فتبعا بما عند المرأة فتزرد بذلك فتعمل هذا العمل لأجل الإكراه ويجوز له ذلك يجوز لها وإن كانت صائمة يجوز لها أن تتابع زوجها لأجل تحقق الإكراه في المقام فإن الطلاق غرر في حقها مثلا فالكبرى غير تامة ولكن الظاهر أن هذا العمل محرم لا لما ذكروا بل لأجل أن العرف يفهم من الخطاب الموجه إلى جماعته أو إلى عموم المكلفين إذا فرضنا أن المولى خاطب عبيده ومنعهم من أمر كل واحد منهم في نفسه مأمور بامتثال هذا الأمر أو نهاهم عن ارتكاب شيء فكل منهم مأمور بترك هذا العمل العرف يفهم أن هذا العمل مبغوظ صدوره من كل شخص سواء كان هذا باختيار الفاعل أو باختيار شخص آخر من المكلفين بذلك يعني جهة الإصدار لا يختلف في جهة الإصدار بين أن يكون بالمباشرة أو بالتثبيت هذا بحسب المتفاهم العرفي يفهم ذلك فلو فرضنا أن المولى منع خدمه مثلا قال الأب مثلا فيما يجب إطاعته منع أولاده عن عمل أو عن التصرف في مال أو عن الجلوس في غرفة مثلا فأكره أحدهم غيره على هذا العمل بين كانه ولم يرتكب أكره الأخ أخاه أن يجلس في هذه الغرفة قال أجلس لإلا قتلتك رجعت من جهة خوفه من القتل جلس في هذه الغرفة لا شك فحسب المتفاهم العرفي المولى يعاقب المكره فإن هذا العمل مبغوظ له وقد منع كل واحد منهم فما هو الملاك في المبغوظية وهو صدور هذا العمل منه بالاختيار لا يفرق فيه بين أن يذكر من أحد بمباشرته ذلك أو بتسليبه له فالشخص المباشر وإن كان معذورا من جهة الإكراه ولكن السبب غير معذور صدر هذا الفعل من السبب بالمباشر بالتسليب وهذا مبغوظ له وهذا المعنى مستفاد من الفهم العرضي على العرف يفهم هذا من أن كل شخصين مخاطبين بخطاب بأمر أو بنهي يفهم ذلك أن كل منهما صدور هذا العمل منه مبغوظ فإن صدر منه بالمباشرة سيكون المعاقب هو المباشر وإن صدر منه بالتسليب يكون المعاقب هو السبب فإذا فرضنا أن الزوجة صائمة وهذا العمل مبغوظ والزوج يعلم بذلك لا فرق بين أن يسر هذا العمل من الزوجة بالمباشرة يعني كانت متابعة من الأول أو كانت مكتهة على ذلك الزوج هو الذي يسبب إلى وجود هذا المبغوظ من المولى الإكراه يرفع التكليف الفعلي ويرفع العقاب ولا يرفع المبغوظية التكليف إلى مبغوظ المولى والإكراه على مبغوظ المولى هذا حرام بمقتضى الفهم العرفي وإن كان الخطاب متوجها إلى شخص لكن الشخص الآخر مثله في ذلك يعني كما لا يجوز للمباشر ان یباشر هذا العمل و یوجده باختیاره لیس لغیره المکلف، ایزن ایجاد هذا العمل می فانه بمنزله المباشر لهذا العمل. فالظاهر انه من جهة الحرمة التكليفية بالنسبة الى الزوج يكون هذا العمل محرما، لانه ايضا مخاطب بترك ذلك بمقتضى الفهم العرفي لا يفرق في ذلك بين المباشر والسبب. هذا العمل مبغوض للمولى. نعم، لو فرضنا ان المقتضي لم يحرس لا ندري ان هذا مبغوض او ليس بمبغوض، كما اذا صدر منه بغير شعور ولا التفات لا دليل على مبغوضيه ذلك، لا مانع من التكفير الى مثل هذا. بله، و على هذا رتبنا ما تقدم في بحث الطهاره في كتاب الطهاره من ان تقديم الطعام النجس الى غيره غير جائز. لا يجوز له ان يقدم طعاما وهو متنجس يقدمه الى غيره فياكله، وان كان الاكل معذورا لا يعلم بانه نجس او يكرهه على اكله. ايضا استندنا الى ذلك الى الفهم العرفي مضافا الى الاستفاده من بعض الروايات. المقصود ان الظاهر أن العرف لا يشك في فهم هذا المعنى، أن ما كان مبغوظا للمولى العرفي أو للمولى الشرعي فنهى جماعة أو نهى جميع المؤمنين عن ارتكاب عملين، العرف يفهم أن هذا مبغوظ صدوره سواء كان بالمباشرة أو بالتسليك، فعلى ذلك لا يجوز الإكراه. وأما إذا لم يستكشف المبغوضية واحتملنا أن هذا العمل لا يكون مبغوضا لأنه صدر في حال عدم الشعور وفي حال عدم الالتفات، إذن لا مانع في مثل ذلك. فلو فرضنا أن الزوجة نائمة وهي لا تشعر بذلك فجامعها زوجها في هذه الحالة وهي حالة النوم لم يكثر أي مبغوض، لأن الزوج غير مأمور بالصوم على الفرد، فليس هذا إفطارا عمديا في شهر رمضان لأنه ليس بمأمور بذلك. وبالنسبة إلى الزوجة لم يصدر منها أي فعل اختياري، حالها حال الجماع غير شاعرة بذلك، فلا يبطل صومها أيضا فضلا عن أنه ليس عليها كفارة ليس عليها قضاء أيضا لأنه ليس بإفطار عمدي غير شاعر بذلك. فالزوج إذا جامعها وهي نائمة غير شاعرة بذلك لم يدل أي دليل على حرمة ذلك. زوج له حق الانتفاع من زوجته ما لم يكن معصية لله سبحانه، وليس هنا أي معصية، لا يكون معصية لا من الزوج ولا من الزوجة بالنسبة إلى الزوج غير مأمور بالصوم، بالنسبة إلى الزوجة لا تشعر بذلك وهي نائمة. أو إذا فرضنا حال الإغماء مثلا بل مؤمن عليها غير مكلفة بذلك، مثلا حالا من الآنات لا يكون مأمورا بذلك، بل عمل لا يتأم مبغوزا من كل منهما، فالظاهر جواز ذلك. فين استكل المات نقدس الله نفسه، فلا يقاس ذلك بالإكراه، يعني بما إذا كان الفعل صادرا بالاختيار من الزوجة ولكن يرتفع التكليف لمانعين وهو الإكراه فلا يعقب على ذلك. وأما في مثل النوم فالمقتضي قاتل، لا أن هناك مانع، لأن المقتضي وهو صدور الفعل مبغوزا على المولى لم يثبت فعل اختياري حتی یکون مبغوزا للمولا. نه همچی بعض الموارد که جملت من الموارد علمنا ان المبغوزیت مبغوزیت على الاسلام في بعض المحرمات الالهیه في مثل ذلك بل لا مانع ذلك يعني يثبت الحكم وان لم يكن هنا اي تكييف كما اذا راينا ان السليم سلام يقفل يريد ان يقفل رجلا مثلا او امراه وان كان السليم غير مكلف بذلك او المجنون ولكن لا بد من حس النفس المحترمه لاكبار اهميه ذلك وان كان لا يصدر فعل مبغوظ من الفاعل الا ان هذا الشخص هو مكلف بحس النفس وامثال ذلك. فاما فيما لم يعلن الاهميه لاحتملنا ان المبغوظيه مختصه بحال الاختيار وبحال الالتباط ولا يأم حال عدم الالتفات كما في المقام لم يدل أي دليل على الحرمة فلا يمنع الجواز حينئذ ولا يبطل صوم المرأة فلا يجب القضاء عليها كما لا كفارة عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من أفطر في شهر رمضان متعمدا ولكن لم يتمكن من الكفارة بتمام أقسامها لا يمكنه صوم شهرين متتابعين ولا إفطار غداً ولا إطعام 60 مسكيناً كل ذلك لم يكن فما هو وظيفته؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يتخير بين أن يصوم 18 يوماً وأن يتصدق بما يطيق ولعلها جاهل المعروف بين الفقهاء فقالوا إن من لا يتمكن من الكفارة مخير بين هذين الأمرين بين صوم شهرين متتابعين بين صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق لكن وجه ذلك غير ظاهر ولا إجماع في المقام جزما فإن الروايات الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الظهار كرواية أبي بصير التي ذكرها صاحب الرسائل قدس الله نفسه في الباب التاسع من الكفارات ورد في خصوص الظهار أن من ظاهر امرأته وكانت كفارته مرتبة على ما تقدم أولا يعتق رغبة إن لم يتمكن يصوم شهرين متتابعين إن لم يتمكن ليطعم 60 مسكينا. سأل الإمام عليه السلام أنه ظاهر امرأته ولا يتمكن من شيء من ذلك لا من عتق الرقبة ولا من صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا. فذكر سلام الله عليه أنه يصوم 18 يوما كل 3 أيام بإزاء إطعام 10 مساكين كما في كفارة اليمين أن كفارته إطعام 10 مساكين فإن لم يجد فصيام 3 أيام فصوم 3 أيام بدل عن إطعام 10 مساكين والأخير يعني هذه الكفارة المرتبة الأخير إنما هو إطعام 60 مسكينا وهو لا يتمكن من ذلك فيصوم بدل كل 10 إطعام 10 مساكين بدل كل 10 يصوم 3 أيام فسبعا يكون 18 يوما لأنه 60 مسكين كل 10 3 فيكون 18 يوما. هذه الرواية رواية أبي بصير ورد في خصوص الزهاد يعني سأل الإمام عليه السلام عن حكم المظاهر الذي لا يتمكن من هذه الخصال لا من عتق الرقبة ولا من صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا. المقصود أن صوم 18 يوما ليس بدلا عن صوم شهرين متتابعين بل بدل عن إطعام 60 مسكينا بصريح الرواية يصوم 18 يوما كل 3 أيام بدل عن كل 10 إطعام 10 مساجين. هذه الرواية أجنبية مع هذا الكلام. الرواية الثانية التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن أبي نفيس عن عبد الله بن سنان أو عبد الله بن مسكان عن أبي نفيس ورواها في الاستبصار على ما في زين المسائل رواها عن عبد الله بن مسكان عن أبي نفيس وسماعه. هذه الرواية سأل الإمام عليه السلام فيها رضي الله عنه إسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد الله عن عبد الجبار بن المبارك جميعا عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير هذا بالتحديد. لما في الاستبصار على ما في زي المسائل هكذا يقول عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعه. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الإتق. في الاستبصار ليس هذه الجملة وليس على الإتق. فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة. قال عليه السلام فليكن 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام. هذه الرواية بحسب السند على ما هو المعروف ضعيف. فإن إسماعيل بن مرار لم يوثق. عبد الجبار بن عبد الجبار بن المبارك لم يوثق. ولم يرد فيه إلا مدح ما من قبله يعني راويه هو. ولكن إسماعيل بن مرار ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم. عبد الجبار بن المبارك ورد في أسناد كامل الزيارات. بناءً على أن من ورد في أسناد هذين الكتابين ثقتون فالرواية لا بأس بها من جهة السند وإلا ففي السند إشكال. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فهذه الرواية الظاهر أنها وردت في الزهار لا في كفارة شهر رمضان. والوجه في ذلك أنه فرز أن عليه صوم شهرين متتابعين ولا يكون هذا إلا في الزهار وإلا في شهر رمضان لا يمكن أن يفرز عليه صوم شهرين متتابعين. فإن الكفارة كفارة تخيرية والكفارة التعيينية إنما يكون في الظهار. يعني إذا لم يكن متمكنا من الحج يتعين عليه صوم شهرين متتابعين. وإن كان في بعض النسخ ولم يقدر على الحج موجود مثلا يعني في بعض النسخ باعتبار التهذيب والاستبصار كأنه فرض أن الحج غير مقدور في حقه فالواجب عليه متعينا هو صوم شهرين متتابعين. وبما انه لا يتمكن فطبعا ينتقل الامر الى الصدقه ولا يتمكن من الصدقه هكذا فرجا. قال عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فالواجب كان هو هذا خصوص شهرين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الإثق في نسخة ولم يقدر على السلطة الذي هو في مرتبة المتأخرة. قال عليه السلام: فليتم 18 يوما، عن كل 10 مساكين 3 أيام. هذا تقريبا ظاهر في الكفارة، كفارة الظهار معفت النظر الظالم، لأنه بمقتضى هذا الجواب المتعين أخيرا في حقه هو إطعام 60 مسكينا الصدقة، وبما أنه لا يتمكن من الإطعام فبدل كل 10 مساكين، يعني إطعام 10 مساكين، بدله صوم 3 أيام. وهذا إنما يكون في الظهار، وإلا في كفارة شهر رمضان لم يكن إطعام 60 مسكين متعينا حتى يكون بدله بدل كل 13 مساكين يكون صوم 3 أيام بدلا له، لأن الكفارة كانت كفارة تخيير. فهذه الرواية في نفسها لا دلالة لها على ذلك، ولو أغمزنا وقلنا إن هذه الرواية مطلقة، كل من كان عليه صوم شهرين متتابعين معينا أو مخيرا ولم يتمكن من ذلك صام 18 يوما، لو فرضنا أنها مطلقة فيرفع اليد عن إطلاقها بما ورد في خصوص إفطار شهر رمضان، أنه إذا لم يتمكن يتصدق بما يطيق، ونتكلم في ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد الحق، فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اجز عن الكفاره، فلا يمكنه صوم شهرين متتابعين، ولا اطعام 60 مسكينا، ولا عتق رقبة مؤمنة. ذكر المعصوم قدس الله نفسه أنه مخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما أنفق. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام منها ما ورد في خصوص الظهار، لأنه ظاهر امرأته ولا يتمكن من شيء من ذلك، فأمره سلام الله عليه بأن يصوم 18 يوما، فيكون كل 3 أيام بدلا عن إطعام 10 مساكين، باعتبار أن المتعين في حقه هو الأخير، فإن الواجب أولا هو العتق، فإن لم يتمكن فصوم شهرين، فإن لم يتمكن فإطعام 60 مسكينا، فالواجب الأخير هو إطعام 60 مسكينا، ولكنه يصوم 18 يوما كل 3 أيام بدلا لإطعام 10 مساكين، كما كان ذلك في كفارة اليمين، فكان الواجب عليه إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصوم 3 أيام. لأما الرواية الثانية فإن لم يكن فيها تكريه بالزهار إلا أن نستلحظنا أنها أيضا باردة في الزهار من جهة تعين طعامه ستين مسكينا بملاحظة ذيله كأنه يصوم 18 يوما فيكون صوم كل 3 أيام بدلا عن إطعام 10 مساكين لطرد في صدر الرواية أن عليه إطعام أن عليه بل صوم 2 متتابعين يعني كان واجبا عليه متعينا إلا أنه عاجز فهذه الرواية لا إطلاق فيها وعلى تقدير الإطلاق فيقيد بما ورد في خصوص العجز عن الكفارة في شهر رمضان والمخصص صحيحتان لعبد الله بن سنان فقد ذكر في هاتين الصحيحتين أنه إذا عجز يتصدق بما يثيق فلا تصل النوبة إلى صوم 18 يوما ثبوت ذلك في كفارة الزهار لا يستلزم ثبوته في كفارة شهر رمضان لكل منهما منقاط فمن أجز عن الكفارة بأقسامها لا يمكنه شيء من ذلك من العتق لإطعام 60 مسكينا وصوم 2 متتابعين لكان مخيرا بين ذلك عند الأجر عن جميع ذلك يتصدق بما يطيق وهاتان الصحيحتان واضحتان سندا ودلالة زال الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال عليه السلام يعتق نسمه أو يصوم 2 متتابعين أو يطعم 60 مسكينا فإن لم يجد تصدق بما يطيق فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن البدل هو التصدق بما يطيق بأي مقدار تمكن ولو لم يكن من سنخ الإطعام والطعام يتصدق بشيء آخر بمال أفرز بدرهمين أو بدرهمين الواجب عليه أولا هو إطعام 60 مسكينا ولكن ثبت للروايات أنه يكفي نفس الطعام إعطاء الطعام مد لكل مسكين كما تقدمت الروايات وهنا ذكر سلام الله عليه أنه تصدق بما يطيق إن لم يكن من ثلث الطعام فلنفرض أنه يتصدق بدرهم أو بدرهمين أو بأقل من ذلك أو بأكثر أو بشيء آخر يعطي مالا آخر يتصدق بما يتمكن وأيضا زرع الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا قال عليه السلام يتصدق بقدر ما يطيق فكل ما يتمكن من التصدق يأتي به فهاتان الصحيحتان تدلان على أن البدل إنما هو نفس الصدقة صرف الصدقة فإطعام فصوم 18 أيام لا دليل على كونه مجزيا في مقام العدل لأنه إما لا إطلاق أو على تقدير الإطلاق يقيد الإطلاق بذلك فلا وجه للجمع بينهما بالتخير كما فعله المازن قدس الله نفسه وحكم بالتخيير بين الصدقة وصوم 18 يوما على أنه لو فرضنا انه كانت روایت خاصه وردت في خصوص العجز عن کفاره شهر رمضان هكذا نفروض و دلت على انه يصوم 18 يوما من عجز عن الكفاره ولم يتمكن يصوم 18 يوما ايضا لم يكن دليلا على التخفيف فإن مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على لزوم صوم 18 يوما وما دل على لزوم التصدق بما يثيب ليس الجمع العرفي هو التخفيف التخفيف إنما يثبت فيما إذا علمنا بأن الواجب واحد لو علم أن الواجب واحد لم يثبت التخفيف فلو فرضنا أن في مورد أمرنا بالقصر وفي مورد وفي رواية أخرى يعني في نفس هذا المورد أمرنا بالتمام مثل حرم الحسين سلام الله عليه ففرضنا أن رواية دلت على التخفيف تقصر وفي رواية أمرنا بالتمام نحمل على التخفيف لا بأس به لأننا نعلم جزما لأنه ليس الواجب هنا ثلاثين بل ثلاث واحدة مقتضى كل منهما الوضوء التعييني نرفع اليد عن الوضوء التعييني ونحمل على الوضوء التخفيفي هذا هو الجمع العرفي كذلك في مورد الظهر صلاة الظهر وصلاة الجمعة مثلا فإذا دلت بعض الروايات على أن الواجب هي صلاة الظهر يوم الجمعة في زمان الغيبة ودلت رواية أخرى على أن الواجب هي صلاة الجمعة فنحمل على التخفيف للقطع لعدم وجوبهما معا سيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنفس الآخر عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بنفس الآخر في الجواز وفي أصل الوجوب فيثبت الوجوب التخفيفي وأما في المقام لو فرضنا أن الرواية دلت مع قسم نظر أما ذكرنا أنها وردت في الظهار أو أنها مطلقة ونقيد لو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا أن الرواية دلت على وجوب صوم 18 يوما إذا لم يتمكن من الكفارة فمن أين صرت التخفيف أي جمع عرفي راجع مقتضاه الجمع أن يجمع بين صوم 18 يوما بمقتضى ذلك الدليل ويتصدق بما يتمكن بمقتضى هاتين الصحيحتين فليس هنا مقتض للتخيير بين الأمرين ليقال إنه يتخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يثير بل مقتضى القاعدة أن يجمع بين الأمرين ولذا جمعنا بين الأمرين يعني بين الصدقة والاستغفار لأن صحيحة علي بن جعفر قد دلت على وضوء الاستغفار أيضا فيثبت الأمر إذا لم يتمكن من الكفارة لا بد له من أن يتصدق بما يثير وأن يضم إلى الصدقة الاستغفار لما دلت عليه سيد علي بن جعفر لما علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه قال عليه السلام عليه القضاء وإفك رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا تقدم الكلام في هذه الصيحة فهملناها على الأفضلية فإن لم يجد لم يكن عنده شيء ولم يتمكن من العتق ومن الصوم ومن الإطعام إطعام 60 مسكينا قال فليستغفر الله. فجمعنا بين تلك الرواية بين الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان يعني صحيحتان لعبد الله بن سنان وصحيحة علي بن جعفر، مقتضى الجمع بينهما أنه يجمع عليه الاستغفار ويجمع عليه التصدق بما يصير، كما ذكره قدس الله نفسه من التخيير بين الأمرين لم يثبت وليس هنا في المقام إجماع أو شبهة إجماعهم لعله موجود ليس هنا. فلذلك الصحيح وذلك وأن صوم 18 يوم لا يجزي في هذا المقام، بل الواجب هو التصدق مع ذم الاستغفار إليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يتمكن منهما بعدما بنى على التخيير اقتصر بالميسور منهما، مثلا يصوم 10 أيام أو يصوم 8 أيام، في العبارة قصور لا محالة، لأنه لأن الواجب إذا كان مخيرا بين أن صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق، فيأتي ولم يتمكن منهما فيأتي بما تمكن منهما، قصور بالعبارة يعني يأتي بما تمكن من هذا المجموع. يريد بذلك الظاهر أنه كذلك حسب الباقي وإن كانت العبارة قاصرة، يريد بذلك الميسور منهما أي من هذا المجموع وهو الصوم، يعني يصوم 5 أيام أو يصوم 10 أيام، وإلا فلا يعقل الميسور من الصدقة، لأن الواجب إنما كان هو الميسور من الصدقة، لفرضنا أنه لا يتمكن كما معنى أن يقال أنه يأتي بالميسور من الصدقة. الواجب أولا كان هو ما يتيسر له من الصدقة كثيرا، وفرضنا أنه لا يتمكن، بعد ذلك يقال يأتي بما يتيسر من الصدقة، لا معنى له. فالظاهر أنه يريد بالميسور من المجموع لا بالميسور من كل منهما. كان الواجب عليه أحد أمرين، إما صوم 18 أيام أو التصدق بما يطيق، فإن لم يتمكن منهما أتى بالميسور منهما أي بالميسور بالمجموع منهما، يعني بالميسور من الصوم، فيصوم 8 أيام مثلا أو 10 أيام أو أقل أو أكثر. ولو فرضنا أنه لا يتمكن، خب معلوم آجا على مسلكه قدس الله نفسه، ولا دليل على ذلك إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور غير تامة كما تقدم الكلام فيه غير مرة. فلو فرضنا أن ما ذكره كان صحيحا يعني كان مخيرا بين صوم 18 أيام والصدقة ما يتيسر ولم يتمكن منهما سقط الواجب، لا يجب عليه أن يصوم يومين أو 3 أيام أو 5 أيام، كل ذلك لا يكون لعدم الدليل، فإن الوجوب ليس بانهلاله، فإنما وجوب ثابت واحد ثابت للمجموع، فإذا لم يتمكن من الامتثال الإتيان بالمقدار الممكن يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يتمكن من ذلك إيهان ليس له ميسور ولا يتمكن، ذكر قدس الله نفسه أن بدله الاستغفار، يستغفر فقط، هذا أيضا لا دليل عليه، لأن الدليل الدال على بدلية الاستغفار هي صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرنا، ولم يفرز في هذه الصحيحة إلا العجز عن الكفارة، لا العجز عن بدل الكفارة يعني صوم 18 يوما أو التصدق بما يفيق، لم يذكر شيء في ذلك في الصحيحة. فرد في الصحيحة أنه يجب عليه أحد هذه الأمور الخصال، إما العتق أو الإطعام أو الصوم، فإن لم يجد فيستغفر الله، فالاستغفار بدل النفس لكفارة لا أنه بدل عن بدل الكفارة. ولذلك قلنا إن الاستغفار في عرض الصدقة بمالكية، إذا لم يتمكن يجمع بين الصدقة والاستغفار، لا أن الواجب أولا هو الصدقة فإن لم يتمكن يستغفر. هذا أيضا لا دليل عليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أتى بالبدل وهو الاستغفار لم يكن متمكنا فاستغفر وبعد ذلك تمكن من الكفارة، هل يجب عليه ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الكفارة بعد هذا، وما ذكره هو الصحيح. فإن المستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان وكذلك المستفاد من صحيحة علي بن جعفر أن الحكم ثابت للعاجز ولغير المتمكن من الكفارة، ومن الظاهر أن الكفارة غير مؤقتة، ليس للكفارة وقت معين. لو كان للكفارة وقت معين أبرز إلى شهر مثلا أو إلى شهرين أو أقل أو أكثر، وورد الدليل أنه إذا لم يتمكن يأتي ببدله، فأتى بالبدل بعد انقضاء الوقت تمكن منه. الظاهر من البدلية هو الإجزاء فلا موجب للتكرار. وأما إذا لم يكن للواجب وقت، يعني لم يكن الواجب وقتا، فكان الواجب عليه هو أحد هذه الأمور غير موقت بوقت، هو لمرض أو غير مرض، تخيل أنه لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين، أو كان فقيرا جدا لم يكن متمكنا من إطعام 60 مسكينا، بعد ذلك مات ابن أم له بعيد مثلا فانتقل ماله إليه فصار متمكنا، لم يفت وقت الواجب لأنه لم يكن موقتا. ما هو الدليل على الإجزاء؟ لم يكن الواجب موقتا حتى يقال إنه مضى وقته وقد أتى بالبدل فهو يجزي، كما ورد ذلك في بعض روايات الزهار أنه إذا أتى بالبدل يكفي هذا. هنا لم يرد أي دليل في كفارة شهر رمضان، كفارة غير موقتة. لموضوع الحكم لم يجد، ظاهر لم يجد أنه لم يجد في زمان الواجب، زمان الواجب غير موقت، فلا بد أن يكون عدم الوجدان مستمرا. فلو أتى بالصدقة الميسورة واستغفر ربه اتفاقا بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر تمكن من ذلك، برأ من المرض أو تمكن من الإطعام لأنه صار ذا مال بإرث أو بتجارة أو بغير ذلك من الأسباب، وجد كنزا مثلا ونحو ذلك، لا دليل على السقوط. مقتضى إطلاق وجوب الكفارة أنه تجمع عليه الكفارة، وكانت الصدقة بدلا مع العجز لا مع التمكن، والعجز في زمان لا أثر له، يعني كان الحكم حكما خياليا أو حكما ظاهريا بإعتبار الاستصحاب، استصحب أنه يبقى على عجزه فلا دليل على الإجزاء، فلا بد له من الكفارة بعد ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم إعطاء الكفارة عن ميت أو حي، نتعرض لذلك بعد ذلك إن شاء الله.
يا الله يا رحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالتبرع بالكفارة عن الميت، فلو فرضنا أنه مات عليه كفارة فيجوز التبرع بها عنه، فهل يخرج ذلك من أصل ماله أو لا يخرج؟ فيه كلام ليس هنا محله. فأما أصل التبرع فمما لا ينبغي الشك فيه، فقد تقدم في كتاب الصلاة في بحث القضاء عن الميت ما دل على جواز التبرع عن الميت من ولي أو غير ولي، فأن ذلك يصل إلى الميت فيعطى له بثوابه فيقال إنه هدية من أخيك فلان، وهذا لا ينبغي الإشكال فيه. تقدم الكلام فيهم فاستلم في كتاب الصلاة وذكر ربنا عدة من الروايات الدالة على ذلك، وقد ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه أكثر هذه الروايات في باب الاحتذار، في باب في أبواب الاحتذار ذكر هذه الروايات. التبرع عن الميت بصلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك من أي الإنسان ذلك يصل إلى الميت. فأما بالنسبة إلى الهي ففيه كلام، فجرزه جماعة ومنع أنه آخرون، وفسل ثالث منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع بين الصوم وغير الصوم، فقال بالجواز بالنسبة إلى غير الصوم فيجوز لشخص آخر أن يتبرع عن الهي بإثم أو بإطعام 60 مسكينا، وأما الصوم فلا، لا يجوز للصوم نيابة عن الهي، بل حاجات تكليف متوجه إلى الهي نفسه. فالأقوال في المقام ثلاثة: الجواز مطلقا وعدم الجواز مطلقا والتفصيل بين الصوم وغير الصوم. يقع الكلام هنا في جهات: الجهة الأولى أن الواجب على المكلف الذي هو أحد هذه الأمور الثلاثة العتق والإطعام والصيام، فهل يجب عليه أن يكون الإطعام من ملكه ومن ماله، وكذلك العتق لا بد أن يكون المعتوق ملكا له، أو يجوز أن يطعم بمال غيره الذي هو مأذون في التصرف فيه، فيجوز أن يتصدق بمال شخص آخر وهو مأذون في التصرف، أو أن يعتق ابن شخص آخر من قبله بإذنه. فالمعتق هو، والمصدق أيضا، المصدق أيضا هو الذي يتصدق، ولكن المال ليس بمال الله. هذه جهة من الكلام. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في جواز ذلك، وذلك لإطلاق الروايات: الواجب على المكلف أن يعتق نسمة وأن يطعم 60 مسكينا، وأما أن يكون هذا بماله فلم يعتبر هذا في شيء من الروايات، فإذا أباها له شخص آخر أن يتصرف في ماله
فيطعم 60 مسكينا من مال شخص آخر بإذنه وإجازته، وكذلك العتق. وأما ما ورد في العتق من أنه لا عتق إلا في ملكين، فإما أن معناه أن غير المملوك لا يعتق، أو أن العتق لا بد أن يستند إلى المالك ويكون بإذنه. فأما أن العتق لا بد أن يكون من المالك لا من غيره، لا دلالة لهذا الكلام فيه. هذا عتق منسوب إلى المالك من جهة وإلى المعتق من جهة أخرى، باعتبار إذنه هو أذن في عتق أجله، باعتبار أن العتق من قبله لأنه يجب عليه العتق، فالعتق منه. وهذا كسائر الموارد إن لم يكن تبيلا، كما إذا نزل أن يتعن كذا مقدار من المساكين مثلا، أو يتعن ليلة الجمعة 10 من المؤمنين. إذا لم يكن من قصده أن يكون النذر بماله مقيدا بماله، يجوز أن يطعم من مال شخص آخر بإذنه. فلم يعتبر في هذه الروايات أن يكون المال مالا له وأن يكون العبد ملكا له، لا بد أن يعتق نسمة. فلو فرضنا أن الذي أثر في شهر رمضان متعمدا ابن لا مال له ولكن والده مسري، فيأذن له في عتق عبد من عبيده لا بأس بذلك، يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وإن كان العبد عبدا لغيره. وكذلك في المر، ويؤيد ذلك بما ورد في قضية الأعرابي الذي أثر متعمدا وقال هلكت وأتيت أهلي في شهر رمضان متعمدا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالكفارة وكان عاجزا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله تمرا وقال تصدق بهذا التمر. وإن كان يحتمل أن يكون هذا من باب التمليك أنه ملكه صلى الله عليه وآله هذا التمر، فكانت الصدقة بملك نفس ذلك الشخص، ولكن لم يذكر هذا في الروايات، بل تصدق سلام الله عليه بماله، يعني أمر بأن يتصدق بمال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أيضا تكون مؤكدة له. فعلى كل حال فإطلاق الروايات يكفي في المقام، ولا حاجة إلى دليل خاص. لا يعتبر أن يكون المال مالا للمكفر نفسه، بل يمكن أن يكون المال مالا لشخص آخر. هذا هو الذي يطعم وهذا هو الذي يعتق، وإن كان المال والعبد لغيره. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية أنه هل يعتبر أن يكون العتق أو الإطعام صادرا منه بالمباشرة، أو يجوز ذلك بالتوكيل أيضا، فيوكل غيره في إطعام 60 مسكينا أو في عتق رقبة. هذا أيضا الظاهر أنه مما لا ينبغي الشك في جوازه، فإن فعل الوكيل هو فعل الموكل نفسه، لا يفرق في صدور الفعل. أيضا إطلاق الدليل لا بد أن يعتق هذا نسمة، أما بالمباشرة لم يعتبر ذلك. أو يطعم 60 مسكينا بالمباشرة، لم يؤخذ في الروايات أن يكون هو المعتق بالمباشرة، بل لا بد أن يكون العتق منتسبا إليه حتى يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وأعتق نسمة. وقد ذكرنا في بعض المباحث، وأظن كان في بحث البيع الفضولي، ذكرنا أن الوكالة على القاعدة في موردين، لأما في غير ذلك لا بد من دليل خاص. إن ثبت الدليل فهو إلا فلا. أحدهما الأمور الاعتبارية، كل أمر اعتباري الذي يكون قائما بالنفس واعتبار من الاعتبارات نسبة هذا إلى الشخص لا يحتاج إلا إلى مذهب ما، فإذا فرضنا أنه وكله بتوكيله هذا مع اعتبار الوكيل وإبرازه في الخارج ينسب إلى هذا حقيقة بلا عنايته، فلو وكل أحدا في بيع داره لباع الوكيل دار هذا الشخص حقيقة باعه لا أنه بالعناية، لأن البيع ليس إلا ذلك، ليس إلا اعتبار ملكية المشتري بإزاء الثمن مع إبرازه بمبرزين بعدما كان هو وكيلا قائما مقامه، فهو الذي يعتبر ملكية هذا الدار، وكذلك في الهبة والسلاف والنكاح والعفق والتدبير وكل ما يكون من الأمور الاعتبارية، كل ما يكون من الاعتبارات من معاملة أو إيقاع لا يحتاج إلى دليل خاص في المثال، بل حقيقة يسبق أنه وهب داره وباع داره طلق زوجته تزوج بامرأة وهكذا. الثاني القبض والإقبال، الأخذ والإعطاء، وإن كان من الأمور التكوينية هذا أيضا بالسيرة العقلائية بل يستفاد من بعض الروايات، هذا أيضا بمنزلة الأمر الاعتباري، فلو فرضنا أنه يطلب من زيد كذا مقدارا وكل أحدا في قبضه فقبضه وأخذه، ففي الحقيقة أن الموكل هو الذي أخذه، لو فرضنا أنه تلف المال بعد ذلك ليس له حق المطالبة لأنه أدى وفرغ ذمته بإعطائه الوكيل. الإقباض أيضا كذلك، الأخذ والعطاء من هذا القبيل، فلو وكل أحدا في أن يعطي زكاته مثلا أو دينا آخر له فأعطاه، بالنسبة إلى الأخذ والعطاء القبض والإقباض، باع دارا في مكان كذا ووكل أحدا أن يقبض المشتري فأقبضه، يصح هذا أن يقال أن الموكل قد أقبض، هذا أيضا بالسيرة القطعية العقلائية، بل يستفاد من بعض الروايات أن هذا أيضا ينسب إلى الموكل، فالقابض هو الموكل حقيقة وكذلك المعطي هو الموكل حقيقة. وأما سائر الأمور التكوينية غير الأمر الاعتباري وغير القبض والأخذ، بقية الأمور التكوينية لا يستند الفعل إلى الموكل، يوكل أحدا في أن ينام عنه أو يأكل شيئا أو يشرب أو غير ذلك، لا يستند إليه بوكل منه، لا يصح أن يقال أنه زيد نام باعتبار أنه وكل أحدا في أن ينام من قبله مثلا أو أن يشرب ماء أو يأكل شيئا، كل ذلك لا يستند إلى الموكل، وإن فرضنا أنه هو الذي أرجع هذا الأمر إليه. نعم لا بأس بالإسناد المجازي في بعض الموارد لا في جميع الموارد، فيقال إنه فعل هذا الفعل كما لو أمره بضرب زيد مثلا فضربه، فيقال إن الأمير ضرب زيدا أو قتل زيدا، به احتمال انه هو الامر اسناد مجازی هم و الا فالفعل الخارجی لا ينتسب الى الامر و الى الموکل انتصابا حقیقیا. هذا هو الذي ذكرناه في بعض المباحث وأظن أنه كان في بحث السير الفضولي كيفما كان هذا أمر ثابت. المثالة في الأمور الاعتبارية لا تحتاج إلى دليل خاص، وكذلك في القبض والإقباض والأخذ والإعطاء وفي غير ذلك لا بد من قيام الدليل عليه، مثل ما إذا لم يكن متمكنا من الحج مثلا وكان مستطيعا يوكل غيره ويستنيب عنه في الحج ثبت بدليل خاص فيكون هذا الحج حجا للموكل وللمستنيب بدليل خاص ثبت في مورد نعمل به، وفي أي مورد لم يثبت لا يمكن الحكم بذلك. فلو وكل أحدا أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه أو غير ذلك مما هو واجب عبادي أو واجب غير عبادي لا يكون هذا فعلا صادرا منه ولا يكون مستندا إليه. فعلى ذلك في مقامنا هذا الكفارة مخيرة بين هذه الأمور، اثنان منها قابل للتوفيق، إطعام 60 مسكينا قابل للتوفيق، إكل رقبة قابل للتوفيق، وأما الصوم فهو غير قابل للتوفيق لعدم الدليل على ذلك، ومقتضى إطلاق الدليل أن يكون هو الصائم ويصوم شهرين متتابعين، وأما أن شخصا آخر يصوم بأمره ونيابة عنه فهذا لا يكون. ومن هنا ذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، يعني في التفاضى في التوكيد، وأما بالنسبة إلى التبرع فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقا وذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، وفصل بعضهم منهم الشرائط. أما القائل بالجواز على الإطلاق فهذا مبني على أمرين، أحدهما إثبات أن مطلق الواجب من قبل الله سبحانه دين، هذا دين يجري عليه أحكام الدين. الثاني أن الدين ثبت أنه يجوز للغير أن يؤدي دين شخص آخر، إذا فرضنا أن زيدا يطلب أمرا فيجوز لبكر أن يؤدي دينه ويقضي دينه بلا إذن منه وبلا رسالته. وأما القائل بعدم الجواز مطلقا فاستدل لأن ظاهر الأمر هو المباشرة أن يكون هذا صادرا منه، فإما أن يصدر منه بالمباشرة أو ما هو في حكم المباشرة كما إذا وكل غيره فيما يجوز فيه التوكيل، وأما في غير ذلك كمقتضى ظهور الدليل عدم الجواز لأن سقوط الواجب عن أحدين بفعل شخص آخر يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ووجه الثالث قول صاحب الشرايع أن اثنين من هذه الأمور وهو الإطعام والإكل بما أنه قابل للتوكيل كما ذكرنا فقابل للتبرع أيضا، وأما الصوم فبما أنه غير قابل للتوكيل غير قابل للتبرع أيضا. إذا لم يكن يصح بالتوكيل كيف يصح بالتبرع؟ والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني وهو عدم الجواز على الإطلاق، ويظهر من الجواهر أنه زال عنده هو المشهور. قالوا بعدم الجواز على الإطلاق. أما دعوى الجواز بدعوى أن حكم الله سبحانه دين والدين يجوز أداؤه من غير المدين، الشخص الآخر أيضا يجوز أن يقضي الدين، هذا بل لم يثبت كما تعرضنا له في بحث الصلاة. نعم أطلق الدين على الصلاة في بعض الروايات التي رواية الخشعنية التي نقلت عن فريق العامة، ولم ترد هذه الرواية من طرقنا. كان أبوه شيخا كبيرا لم يستطع الحج، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يهج عنه، فقال صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى، فأسلق لفظ الدين على الحج. في بعض هذه الروايات كان أبوه حيا فيسأل الحج عن الحج، في بعض الروايات نفس هذه القضية قضية الخشعمية كان ميتا فسأل الحج عن الميت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى. هذه الرواية وغيرها لو سفى إطلاق لفظ الدين على أن الواجب الإلهي باعتبار أنه ثابت بالذمة، فلا شك في أنه على نهر من العناية، وإلا الدين المتعارف معلوم يعني مال في ذمة إنسان. كل واجب ليس بدين بمعناه الحقيقي. وعلى تقدير التسليم الكبرى لم يثبت كل دين حتى غير المال يجوز أداؤه من الغير، كل ما يكون واجبا وما أسلف عليه الدين. هذه الكبرى لم تثبت التي ثبتت الدين المالي. هذا ثبت بسيرة الخلائية ومن بعض الروايات مستفاد ذلك. وأما غير ذلك يعني كل ما كان واجبا على الإنسان يجوز أن يقوم غيره بذلك، بل لعله خلاف الإجماع والزهور في كثير من المواقف. الحج نعم بمنزلة الدين، وفي بعض الروايات أطلق أن الحج بمنزلة الدين والإجراء يخرج من أصل المال، كما أن الدين يخرج من أصل المال الحج أيضا يخرج من أصل المال. فكل واجب في ذمة الإنسان يجري عليه حكم الدين، وأنه يجوز أداؤه من غيره ليجوز التبرع به. هذه الكبرى لم تثبت. فكيفما كان فالقول بالجواز لم يدل عليه أي دليل، يعني الجواز المطلق، فليس لشخص آخر أن يصوم بدلا عن هذا الشخص يصوم شهرين متتابعين. وأما التفكير الذي ذكره المحسن بن صلى الله نفسه نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. الآن
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن في جواز التبرع عن الغير في الكفارة أقوال فقيل بالجواز على الإطلاق وقيل بالمنع على الإطلاق، ففصل المحقق قدس الله نفسه بين الصوم وغيره، فاختار عدم الجواز في الصوم والجواز في غير الصوم. أما القول بالجواز مطلقا فمبني على دعوى أن مطلق الواجب الإلهي هو الدين، فهو دين الله كما في بعض الروايات في رواية الخثعمية أن دين الله أحق أن يقضى، وقد أطلق لفظ الدين على الصلاة الواجبة في عدة من الروايات، بعضها معتبرة وبعضها غير معتبرة، فالصلاة الدين. فإذا كان دينا فيجوز أداء دين الغير، إذن ما كان واجبا على الإنسان من الكفارة دين في ذمته ويجوز للغير أداء هذا الدين. ذكرنا أن إطلاق الدين على الواجب مبني على نهي من العناية والتسامح، وإلا فالدين معناه المصطلح من المعروف وما يثبت في ذمة الإنسان من مال بالنسبة إلى شخص آخر، ولم يدل أي دليل على إطلاقه كأداء كل ما يطلب عليه دين بالنسبة إلى الغير، وإنما ثبت ذلك في الواجب المالي في السيرة العقلائية، لأن غير المدين يجوز له أن يعطي المال ويأتي بدين شخص آخر من صديق له أو من أبيه أو أخيه أو غير ذلك، وقد ورد في ذلك يعني في بعض النصوص أيضا ورد ذلك، ورد الأمر لأداء دين الأب، فأن هذا من وظائف الأب أن يأتي ويقضي دين أبيه، وكذلك ورد في أن دين المؤمن على الإمام فيقضيه من الزكاة. من جملة ما يصرف فيه الزكاة هو سهم الغارمين، فالإمام عليه السلام يؤدي دين المدينين المؤمنين الذين لا يتمكنون من أداء ديونهم، وهذا ثابت. أما غير ذلك مطلق ما كان واجبا من قبل الله سبحانه يجوز للغير أن يتبرع فيصلي عنه مثلا أو يصوم عنه أو غير ذلك من الواجبات يحتاج هذا إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فالقول بالجواز على الإطلاق ضعيف جدا. وأما التفصيل بين الصوم وغير الصوم، بالنسبة إلى الصوم صحيح، صوم عبادة، والمأمور بهذه العبادة هو من أفطر في شهر رمضان متعمدا أداء الغير هذه الوظيفة وصوم شهرين متتابعين بدلا عن من وجب عليه، سقوطه وإجزاؤه يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. وأما الآخران وهو الإطعام على العتق، فمبنى كلام المحقق قدس الله نفسه الذي فصل بين الصوم وغيره على ما يظهر من كلماتهم أنه مبني على ما تقدم من جواز النيابة والإطالة، فحيث إن هذا يجوز أن يتصدى به غير هذا الشخص فيوكل شخصا آخر في عتق رقبة، أو يستلب شخصا آخر في إطعام 60 مسكينا، هذا أمر جائز. فإذا كان قابلا للاستنابة لأن يصدر من الغير
سيجوز التبرع ايضا بلا استنابتين لانه قابل يعني لا يعتبر فيه المباشرة. فإذا لم تكن المباشرة معتبرة في هذا الواجب فالتبرع به ايضا يجوز اذ لا خصوصية للاستنابة. ولكن هذا الوجه ايضا ضعيف جدا والوجه في ذلك ما ذكرناه يعني امس ذكرنا ان فعل الوكيل هو فعل الموكل بعينه ولا فرق في صدور الفعل بين ان يصدر بالمباشرة وان يصدر بالتسديد. فاذا كان الفعل قابلا للنيابة وقابلا للتوكيل كما في الامور الاعتبارية من جيء او نكاح او طلاق او هبة او عتق او غير ذلك من المعاملات والايقاعات، اذا فرضنا صدور هذه الافعال من الوكيل فهو صادر حقيقة وبلا عناية من الموكل لان فعله فعله، فهو البائع وهو الواهب وهو المسلق وهو المتزوج وهكذا. وكذلك في الأخذ والإعتاق وفي القبض والإقباض أم بالسيرة الوكلائية أيضا ثبت ذلك لأن القبض قبض الوكيل قبض الموكل، إقباض الوكيل إقباض الموكل، أخذه أخذه، هذا أيضا ثبت بدليل خارجي. فلو وكل أحدا في قبض ما على شخص آخر من دين فقبضه فقد برأت ذمته، ولو فرضنا أن المال بعد ذلك لم يصل إلى هذا الشخص وتلفه لأنه بأدائه إلى الوكيل فقد أدى إلى الموكل فقد قبضه ووصل إليه حقه. فإذا فرضنا أن الشخص هو المأمور بذلك مأمور بديع داره، لا فرق بين أن يتصدى هو للبيع وأن يوكل شخصا آخر وأن يبيع داره على كلا التقديرين هو البائع، فقد أتى بالواجب مباشرة أو تسكيبا. وأما إذا فرضنا أنه تبرع شخص آخر من قبله فأتى بهذا، ما هو الدليل على سقوط الواجب؟ بعدما كان الخطاب متوجها إلى هذا الشخص أن من أفطر في شهر رمضان متعمدا وجب عليه أحد هذه الأمور، إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو إكل رقبة، فعل أي من هذه الواجبات. مقتضى إسلاق الدليل أن لا يسقط بفعل الغير، يعني يجب عليه هذه الأمور سواء فعل غيره أم لم يفعل غيره. اشتراط هذا الواجب لعدم فعل الغير يحتاج إلى دليل، ومقتضى الإسلاق عدم السقوط. فالإجزاء يحتاج إلى دليل في أي مورد ثبت الدليل، ثبت بالدليل الاجتزاء بفعل الغيث وأنه مسقط للواجب، فهو وفي أي مورد لم يكن دليل على ذلك مقتضى القاعدة عدم السقوط لإطلاق الدليل. يعني ما كان واجبا على هذا الشخص وهو أحد هذه الأمور سقوط ذلك بفعل الغيث يحتاج إلى دليل، الإطلاق يقتضي عدم السقوط، لا بد من أن يصدر هذا الفعل منه إما بمباشرة أو بتسليم يعني بوكالة، بحيث يكون الفعل فعله. وأما إذا لم يكن ذلك هذا لم يصم شهرين متتابعين ولم يطعم 60 مسكينا ولم يعتق رقبة فبماذا سقط التكليف؟ مجرد أن غيره أتى بهذا العمل وقصد به النيابة عن هذا الشخص آزایت آجی را دلیل ولا دلیلت المقام ازن مقتد القاعده ما هو المشهور الا ما یظهر من کلام صاحب الجلاله قدس الله نفسه ان هاجا لا یست بفعل الغیر تبرعن بل لا بد له من الاتیان به اما بمباشره او بتسلیب فیما هو قابل للتسلیب کالعتق و الاسعاق و الاسعام و اما الصوم فغیر قابل للتسلیب ایزان ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هاجا ان الكفارة لا تتعجز لتشرر السنين فلو فرضنا انه اكثر في شهر رمضان متعمدا و رجبت عليه الكفارة ولم فأد هذه الكفارة الى ان مزت السنة و جاءت السنة الثانية هم لم فأده فجاءت السنة الثالثة و هكذا السبب الواحد له مسبب واحد تعدد الكفارة يعني تأخير ذلك يوجب كفارة أخرى غير الكفارة الأولى لا دليل على ذلك فالواجب إنما هو كفارة واحدة ولا تتعدد هذه الكفارة بتعدد السنين وعدم الأداء في السنين الماضية في أي وقت أدى فقد أدى الواجب ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الواجب ليس بواجب فوري أداء الكفارة ليس بواجب فوري وإنما هو واجب موسع ما لم يصل إلى حد الإهمال أن لا يكون مهملا في ترك هذا الواجب كما في بقية الواجبات كل ما يكون واجبا عليه فلم يكن موقتا لوقت خاص ولم يكن مزيقا واجبا فوريا يجوز تأخيره إلى مدة لا يعد مسامحة وإهمالا بالنسبة إلى الواجب وربما يحتمل أن يكون هذا الواجب واجبا فوريا باعتبار أنه كفارة للذنب تقاء الذنب كحدوث الذنب كما أن الذنب حدوثا مبغوظ وممنوع بقاء أيضا كذلك فيجب على المكلف أن يفرغ ذمته عن هذا الذنب ويرفع هذا الذنب بإعطاء الكفارة وبالعمل بالكفارة نذير التوبة فيكون هذا واجبا فوريا الظاهر أن كلا الأمرين ليس بصحيح يعني ما ذكره مقدس الله نفسه من جواز التأخير إلى أن يؤدى إهمالا وكسامها الظاهر أنه لا يجوز التأخير إلى زمان لا يطمئن بتمكنه من أداء هذا الواجب يعني المعتبر بعدما كان التكليف فعليا وبعدما تنجز على المكلف ولزمه الخروج عن عهدة هذا التكليف الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني لا بد من ان يكون محرزا للامتثال وجازما لانه ياتي بهذا الواجب إما في هذا اليوم أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث بهكذا لا بد له من الإثمينان كأداء هذا الواجب وأما إذا لم يطمئن بذلك واحتمل أنه لو أكثر لا يتمكن من أداء هذا الواجب ليس له التأخير لأن التكليف بعدما تنجز لا بد له من إهراج الامتثال بحكم العقل لا بد له من الإطاعة والخروج عن عهدة هذا التكليف وهذا يجري في جميع الواجبات الموزعة إذا فرضنا أنه في أول الوقت مثل الصلاة مثلا عند زوال الشمس يهتمي أنه إن لم يصل فعلا لا يتمكن بعد ذلك من السلام بأي وجه كان ليس له تأخير السلام لأن الواجب بين كان كليا جامعا بين الحدين لابد، لكن لابد بحكم العهد من أن يكون محرزا للانفصال، إما بالفعل يمتثله فعلا أو يطمئن بانفصاله بعد ذلك، فليس له التأثير إلى مدة يحتمل معه، أي مع التأخير يحتمل أنه لا يتمكن من الإجابة، فلإبراد الإثمينات يعني لابد أن يعبر هكذا: ليس هذا الواجب واجبا فوريا، بل واجب موسع، ولكن لا يجوز له التأخير إلا مع الإثمينات من التمكن من الأداء بعد ذلك. فمتى ما لم يطمئن رجب عليه المبادرة خروجا عن عهدة التكليف المنجز. وأما ما ذكر من لزوم الفور باعتبار أن بقاء الذنب كحدوث الذنب ليس الأمر كذلك، أما بالنسبة إلى التوبة فإن العزم على المعصية مبغوض، التردد في ذلك أيضا مفروض، يعني لا بد للمؤمن من أن يكون بانيا على عدم معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا ارتكب معصية لا بد من الندم والبناء على عدم الإرتكاب بعد ذلك، فهو واجب آخر غير الواجب الأول، يعني غير المعصية الأولى، فهذا واجب دائما في كل آن. ولأجل ذلك كانت التوبة واجبة فورا، يعني يندم على ما فعل ويبني على عدم الارتكاب بعد ذلك، وهذا من لوازم الإيمان، وإلا فهو متجرم على المولى ربان على أن يأتي بعد ذلك. وأما الكفارة فليس الأمر كذلك، فإن كانت لفظ الكفارة أطلق في جملة من الروايات على هذا، إلا أن المستفاد من الروايات في بعضها تصريح بأن هذا عقوبة، وليس هذا رافعا للذنب، الرافع للذنب إنما هو التوبة، لإلا فلو فرضنا أنه يكفر ولا يتوب دائما بلاؤه على ذلك، رجل مسري كل يوم يفطر في شهر رمضان ويعتق رقبة ربان على أن يفطر اليوم الثاني أيضا، لا تكون هذه الكفارة رافعة لذنبه، ليست الكفارة رافعة للذنب، وإنما الكفارة عقوبة، يعني واجب مستقل عقوبة على المكلف، كما في كفارات الإحرام أو غير كفارات الإحرام عقوبة، مثل بله ما يعبر الآن في اصطلاحنا بالغرامة أو بالجريمة، الغرامة يعبر غرامة، حاجات تعذيب للمكلف بله أن لا يرتكب هذا الفعل، تشديد في حقه، لا أنه يوجب رفع الذنب، يعني حاله حال التوبة بحيث إذا وجدت الخارج بعد ذلك كأنه لا ذنب في التوبة، بلدت لأنه روايات، الروايات قطعا موجود، ولأنه روايات التائب من ذنبين كمن لا ذنب له ويرفع التكليف، وعلى ما يظهر من غير واحد من الآيات المباركة أن التائب يغفر الله ذنبه فكأنه لم يذنب من الأبدال، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يكتب له حسنة السيئة التي ارتكبها بعد التوبة تكون حسنة، وأما الكفارة فليس كذلك، الكفارة إنما هي تشديد في حق هذا المذنب وتكليف مستقل، بل لئلا يكون رادعا له من الارتكاب ثانيا، فلو فرضنا أنه لم يتوب وغير بان على التأخير بل بان على الارتكاب كل يوم، فليرتكب ويفتر ويعتق رغبة، فليس هذا آسيا ليثبت عنه الإسلام، ليس كذلك جزما، فلا يقاتل الكفارة بالتوبة، ومقتضى إطلاق الدليل أن من أثر في شهر رمضان عليه أحد هذه الأمور لم يقيد بشهر أو بسنة أو بأقل أو بأكثر، مقتضى الإطلاق والسعى بعدم الزيف، أنه لا فرق بين التقديم والتأخير، ولكن التأخير إلى حد يطمئن بالامتثال على ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم قال شيء يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الإفطار في شهر رمضان متعمدا يوجب الكفارة إذا كان الإفطار على حلال، فالكفارة واحدة، وإذا كان على حرام فالكفارة ثلاث. والمستند في ذلك الرواية المتقدمة سأل الإمام عليه السلام عن اختلاف الرواية في أن الكفارة واحدة أو ثلاث، فأجاب كلام الله عليه بصحة كليهما، فأن الإفطار إذا كان على حلال فالكفارة واحدة، وإذا كان على حرام فالكفارة ثلاث. فمن ذلك يظهر أن الإفطار على الحرام إنما يكون موجبا للكفارات الثلاث إذا كان إفطارا في نهار شهر رمضان، على ما هو مفروض سؤال السائل. وأما إذا فرضنا أنه أفطر بعد المغرب وبعد تمامية الصوم أفطر على حرامين من شرب خمر أو غير ذلك مما يكون حراما، فليس فيه أي كفارة، لا كفارة واحدة ولا كفارات ثلاث، لأنه ليس إفطارا في نهار شهر رمضان، وهذا حكم للإفطار في نهار شهر رمضان، يعني حينما يكون مأمورا بالإمساك وبالصوم فيفطر في مقابل الإمساك والصوم، وأما في زمان ليس هو بمأمور بالإمساك وبعد الغروب انتهى صومه وأدى الواجب فليس عليه شيء لئن أفطر على حرامين، حتى لو كان قاصدا لذلك من النهار. فرضنا أنه في نهاره قاصد أنه بعد المغرب أنه يفطر على حرامين بمال مغصوب مثلا، أو بخمر أو بماء متنجس أو بزنا أو بغير ذلك من المحرمات، يكون إفطاره على حرامين. فموضوع الحكم إنما هو الإفطار في شهر في نهار شهر رمضان إذا كان على حلالين يوجب كفارة واحدة، وإذا كان على حرام يوجب كفارات ثلاث. بعد ذلك ذكر ابن شاء الله نفسه أن مسلف الإطعام في هذه الكفارة هي كفارة شهر رمضان مسلفه الفقراء. الوارد في الروايات في جميع ما ورد من أفطر في شهر رمضان متعمدا في الجماع وفي غير الجماع الوارد إطعام 60 مسكينا لم يذكر لفظ الفقير في شيء من هذه الروايات، وإنما المذكور هو مسكنان المساكين مسكين إطعام 60 مسكينا. ولكن المسكنة في لغة العرب بمعنى الفقر، فمسكين مأخوذ من المسكنة. المسكنة هو الفقر وهو الذل وهو الزعف، يستعمل في معاني فيقال مسكين أي ضعيف في مقابل القوي، فيقال مسكين ذليل في مقابل العزيز وإن كان له مال، ويقال مسكين يعني فقير. وقد يراد بالمسكين الفقير الذي أشد حاجة وفقره أكثر من غيره، يعني أشد من الفقير، قد يكون هذا مستعملا فيما إذا كان مقابلا للفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيما إذا اجتمعا تكون خصوصية للمسكين فيراد به معنى أخذ من الفقير، وأما فيما إذا لم يكن في مقابله الظاهر أن المراد به المسكين كما ادعي ذلك من غير واحد ويناسبه المعنى اللغوي، فإن المسكنة كما ذكرناه في اللغة بمعنى الفقر. اعتبار أمر زائد على الفقر يحتاج إلى دليل. إذن يجزي الإطعام لكل فقير سواء كان شديد الحاجة أم لم يكن شديد الحاجة، والظاهر أن الحكم المعتصال مسيح الفقهاء بين نسب إلى نادر وشاذ التلفظ في بعض الموارد. ومما يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار المعتبرة، ولكنها موثقة لا صحيحة لأن إسحاق بن عمار فصحيح. هذه الموثقة جليل فصحيح جليل ثقة. في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا، يسأل عن كليهما أنه هل يجزي أن يطعم رجلا مرتين أو يعطيه مدين فيطعم بدل 10 مساكين يطعم رجلا أو رجلين مرارا، وهكذا بالنسبة إلى 60 مسكينا على ما في الرواية. فأجاب سلام الله عليه أنه لا يجوز ذلك، بل لابد من أن يطعم 10 أو 60 للعمل بالآية المباركة وقوله سبحانه في 10 بني فإن لم تجدوا فكفارته إطعام 10 مساكين، فلا بد من التحفظ بإيمان العشرة وكذلك بإيمان 60. ثم بعد ذلك يسأل إسحاق بن عمار بعد ما فهم أنه لا بد من اعتبار العدد ولا يجزي أقل من ذلك للتكرر، الرجل الواحد لا يكون الرجلين باعتبار يومين، يطعم في هذا اليوم ويطعم في اليوم الثاني، لا يكون هذا رجلين، بل أطعم رجلا واحدا مرتين، والمأمور به هو إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا على ما في هذه الرواية رواية إسحاق بن عمار. بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام عن إطعام قرابته، يعني لابد أن يكون هؤلاء المساكين 10 أو 60 لابد أن يكونوا أجنبيين أو يجوز أن يعطي لقرابته، فأجاب سلام الله عليه بالجواز نعم لا بأس بذلك إذا كانوا محتاجين. فعلم أن المراد بالمسكنة هو الاحتياج، يعني يكون هذا تفسيرا من الإمام عليه السلام لم يعتبر الزائد على الاحتياج، فإنما أدبر في كلمة الاحتياج لا بأس بذلك إذا كانوا محتاجين. فاستكشفنا من هذه الموثقة أن المراد بالمسكنة إنما هو الحاجة والفقر الذي لا يكون مالكا محتاجا وليس مالكا لقوت سنته يحتاج في قوت سنته إلى شيء. إذن لا يحتاج في الكفارة إلى أزيد من الفقر يجي إطعام 60 فقيرا أو يعطى لكل واحد منهم مد. ثم إنه لا إشكال في إشبار الإشباع في الإطعام وذلك لأنه المنصرف إليه من هذا اللب وإلا يعطي كل واحد منهم لقمة فلقمة يسهى أن يقال أسأمه لقمة بل أقل من ذلك ولكن خلاف منصرف الناس يطعمهم يعني الإطعام المتعارف كما إذا قيل أن زيدان أطعم 10 مساكين أو غير مساكين أطعمهم في هذه الليلة معناه أنه أطعمهم وأعطى لهم العشاء فعشوا عنده مثلا. هذا هو الذي ينصرف إليه الله. فالمراد من الإطعام هو الإطعام بقدر الإشباع فيتفع أن يقال إنه أطعمه. وأما مطلق ما يفتق عليه الإطعام ولو بلقمة أو بأقل من لقمة فهذا خلاف ظاهر الناس وقد صرف بذلك في كفارة غير شهر رمضان كفارة اليمين إطعام 10 مساكين هنا نص أنه يشبعهم مرة واحدة. الموضوع والإطعام الذي يكون بحد الإشباع يشبع عند الفقير هذا بالنسبة إلى الإطعام. وأما بالنسبة إلى الموت فقد صرها في غير واحد من الروايات المعتبرة بأنه مد أو يعطي كل مسكين مدا ولم يرد في شيء من هذه الروايات لم يرد مدان ولكن نسب إلى الشيخ الكوفي رضي الله عنه أنه اعتبر أن يكون المعطاء بل مدين لا نعرف لذلك أي وجه بعد تفسير الروايات الكثيرة فأنه يطعم 60 مسكينا أو يعطي كل واحد منهم مدا. نعم في بعض الكفارات مثل كفارة الزهار ورد هنا إعطاء مدين لكل فقير وفي مورده لا نعمل بذلك ونحمله على الأفضلية لورود ما دل على إجزاء مد واحد لكن على تقليل الالتزام به التعدي منه إلى المقام مع النصوص الواردة الكثيرة المعتبرة بإجزاء مد واحد لا وجه لإعتبار مدين بل احتياط فأسر الواقع لعل الأمر كذلك لكن احتياط ضعيف جدا لعدم المقتدي أسرى. بالنسبة إلى المد لا خلاف في الروايات يعني كل ما ورد من الروايات اعتبر إعطاء مد 60 مسكينا سيكون المجموع 60 مدا. وأما بالنسبة إلى الساعة ففي الروايات اختلاف في جملة من الروايات المذكور 20 ساعة وفي جملة من الروايات 15 ساعة وفي رواية وهي صحيحة جميل 20 و10 أسباع و20 ساعة. لا يبعد أن الساعة مثل الرج كلمة الرج تقدم في بحث الكرس أن كلمة الرج تستعمل في معاني الرسل المكي يقابل الرسلين العراقيين والرسل المدني ثلاثة الأعضاء يعني رسل عراقي بل يعادل الرسل المكي يعادل رسلا ونصف من المدني، فتسعة أرسال من الأرسال المدنية بتساوي ستة أرسال من الأرسال المكية واثنا عشر رسلا من الرسل العراقي. مع ذلك هم أن الرمايات لأنه لا تعارض في الرمايات، في بعض الرمايات بلي قبل المراد ألف ومعتى رسل عملناه بالعراقي، وفي بعض الرمايات ست مئة المراد من المكي، وفي بعض الرمايات تسع مئة، فأخذنا هنا في موردي قرينة على ذلك. لا يبعد أن يكون سائلا كذلك، فيرتفع المنافات في صحيحة جميل. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الرجل الأعرابي الذي أتى أهله في شهر رمضان ولم يكن عنده شيء أعطاه عشرين ساعة من التمر، وقال به تصدق. قال هو يساوي عشرة أسباع عندنا. فمن هذه السيحة يعلم أن الساعة عندهم كان يساوي ساعين من الساع الذي أعطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والساع المعروف أربعة أمداد، وعلى ذلك تحمل خمسة عشر ساع، وترها في الروايات أيضا خمسة عشر ساع وستكون مجد كل ساعين أربعة أمداد. فالاختلاف في هذه الروايات لا يضرنا التعبير بعشرون، لأنه في هذه الروايات في جيهات جنوب قال عشرون ساعة تساوي عشرة أسماء عندنا، فيعلم أن الساعة عندهم قال يساوي ساعين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال هذا الاختلاف بعد التسريح في غير في غير واحد من الروايات، لأنه يعطى بل ستون مدا لكل مسكين موت، فالساعة أي شيء كان لا يضرنا، هذا يكون معادلا لعشرة أسماء أو يكون مساويا لخمسة عشر ساعة أو لعشرين ساعة، أي شيء كان هذا لا يضرنا. فالعبرة بالواقع، الواقع هو ستون مدا ولكل واحد منهم مر، إذن هذا هو المدري. وبمقتضى الإطلاق في هذه الروايات أيضا لا فرق في الإسعام بل وفي إعطاء الموت بين أنواع الطعام، كل ما يصدق عليه الإسعام خارجا بأي شيء صار، وكل ما يصدق عليه الطعام خارجا أنه طعام من خبز أو هندة أو شعير أو أرز، كل ذلك لا بأس به. العبرة في الإطعام الخارجي أن يقال أنه أطعم ستين مسكينا أو أعطى لكل مسكين مدا من الطعام ما يصدق عليه أنه طعام من أي قسم من أقسام الطعام كان لا يضر ذلك. فمتى ما صدق الإطعام أو صدق أنه تصدق بطعام بمثل من الطعام هذا يكون مجزيا. في كفارة اليمين ذكر بعض الأمور كالهنسة والشعير بل والخل والزيت، فلو فرضنا أن التزمنا في كفارة اليمين بخصوص ما ذكر في ذمايات كفارة اليمين التعدي إلى كفارة الصوم بلا موجب، لأنه لا دليل على التعيين بلا إشعار أيضا، بل المذكور في الروايات إطعام ستين مسكين أو إعطاء كل واحد منهم مدا من الطعام فيتصدق بتمر كما في بعض الروايات أو بغير تمر من حنسة وشعير وخبز وأرز وماش وعدس وغير ذلك، كل ما يصدق عليه الطعام لا بأس بذلك لعدم الدليل على اعتبار شيء خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن الكفارة في إفطار شهر رمضان متعمدة مخيرة بين عشر رقبة لإطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين، ثم إن الإطعام كما يمكن أن يتحقق بالإطعام خارجا بأن يطعم جماعة من المساكين فيشبعهم ويتحقق بذلك المال الإطعام ويتحقق بإعطائهم الطعام خارجا. فالكلام يقع في فروع هذه الجهة، من جهة الإشباق ومن جهة إعطاء الطعام خارجا، أما من جهة إعطاء الطعام فقد ورد في عدة روايات كما تقدمت وهي مستفيدة أنه يجزي إعطاء مجد من الطعام لكل مسكين من 60 مسكينا، وإن كان بجهة الإشباق قد اختلفت الروايات كما ذكرنا، ففي بعضها 20 ساعة وفي بعضها 15 ساعة وفي بعضها 10 أسرع، المعادل 20 ساعة على ما هو مذكور في تلك الروايات. رحم الله على اختلاف الساق باختلاف البلدان، كما أن كلمة الرتل أيضا كذلك، الرتل يختلف اختلاف الرتل المكي والمدني والعراقي، المن كذلك أكثر الألفاظ كان كذلك، المن عندنا غير المن عند التركيين اسطنبول، حقة الاسطنبول شيء وحقتنا شيء آخر، المن كذلك يختلف. فهذا من جهة الاختلاف في التسمية، وإلا فالنتيجة 60 ساعة ل60 مدًا لكل مسكين مد، وهذا الحكم والمشهور والمعروف بين الفقهاء. ولكن الشيخ في عدة كتبه على ما نقل عنه اختار مدين فألزم بإعطاء مدين بدلا عن الطعام بل عن الخلاف، خلاف الشيخ تعب الإجماع على ذلك، ولم يظهر وجه ظاهر له بعدما لم يكن المدان مذكورا ولا في رواية واحدة كيف يمكن تعب الإجماع على ذلك مع أن المشهور لنا المعروف والمد والمذكور في الروايات أيضا هو المد، ولم يذكر ولا في رواية واحدة إعطاء مدين عن الإطعام بدلا عن الإطعام إطعام فقيرين إلا في كفارة الزهار، ففي كفارة الزهار أيضا مثل كفارة شهر رمضان أكثر غبار غاية الأمر، هنا مرتبة غير مخيرة على ما تقدم، اذكر رقبه من صوم الشافعين المتتابعين باطعام 60 مسكينا. هنا ذكر في بعض الروايات المعتبره انه يعطي 30 ساعا لكل مسكين مدان. هذه الرواية المعتبرة الواردة في الزهار. إن قلنا بعدم الفرق بين الزهار وغير الزهار وهو غير بعيد من عدم الفرق لأنه أيضا بدل عن الإطعام أن إطعام 60 مسكينا بدله إعطاء الطعام. إن قلنا بعدم الفاس ولعله الظاهر لا بد من حمل ذلك على الأفضلية والاستحباب لأن روايات الموت صريحة في جواز الاكتفاء به وهذا ظاهر في وجوب مدين فيكون من قبيل الأقل والأكثر. طبعا يكون الأقل واجبا والأكثر أفضل من جهة أن دلالة هذا بالصراحة وتعتب الظروف لا يمكن حمل المدن على مدين يعطي لكل مسكين المدن يعني مدن ومدن آخر هذا لا يمكن فهو صريح في كفاية المد فيكون المدن بل فردا كاملا أفضل فيهمل على الأفضلية. لأن لم يثبت عدم القول بالفرد والإجماع القطعي على عدم الفرق بين الزهار وبين كفارة شهر رمضان فيعمل به في مولده فنلتزم على حاجات أن في كفارة الزهار لا بد من إعطاء المتعين بدلا عن الإقام يعني هو مخير بين أن يطعم 60 مسكينا وأن يعطي لكل مسكين متعين ولا موجب للتعدي إلى كفارة شهر رمضان لعدم وجود دليل الاعتبار المتعين هنا أصلا ولا في رواية واحدة بل الروايات كلها مطلقة على ذلك على أنه يجري بل إعطاء مسكين لكل مسكين فلا يمكن التعدي من مولد الزهار إلى غير مولد الزهار. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية من الكلام هنا أن الظاهر من الروايات أنه يعطى لكل مسكين مد من الطعام أنه تمليك له الإعطاء له يعني أن يكون هذا مختصا به من جميع الجهات لا إعطاء للأكل فقط يعني ليس معنى الإعطاء إباحة له في الأكل بل هو تمليك له كما هو الظاهر كلمة أنه يعطي لكل مسكين مدنا فهذا ظاهر في التمليك يكون هذا ملكا للمعطالة وللمسكين فيكون مالكا له ويؤيده بل يؤكده إطلاق لفظ التصدق والصدقة عليه في بعض الروايات يتصدق بكذا سيكون هذا صدقة سيكون ملكا للفقير فلا يعتبر فيه الأكل يعني الفقير بعد أن يأخذ ذلك يكون مالكا له بل نفس المقابلة للإطعام يطعم أو أنه يعطي لكل مسكين مدان نفس المقابلة لعلها ظاهرة في التمليك يعني ما خارجا يعطي له الطعام يبذل له الطعام فيأكل أو يعطي له مدا من الطعام على ما يستفاد من مجموع الروايات. فالنتيجة أن الفقير يكون مالكا لهذا المال لما أخذه عنوانه عنوان التمليك وعنوان السرقة فله أن يبيعه ويصرف ثمنه في امر اخر من حاجياته او يبيعه من نفس المال فانه مالك لهذا المال. والظاهر ان المساله لا خلاف فيها، يعني لم ينسب الخلاف الى احد، بل الظاهر التسال مع جواز ذلك، يعني ان الفقير بعدما اخذ هذا المال بعد ذلك مخير بين ان ياكله او يبيعه او يهبه لشخص اخر يتصرف فيه تصرف المالك في ماله، بل اعطاء بعنوان التمليك لا بعنوان التوكيل، يوكله في ان ياخذه ويتعهد عليه حتى ياكله. وهذا ايضا الظاهر انه لا اشكال فيه. الجهه الثالثه تقدم الكلام فيه بالجمله، ان صريح الروايات، هذه الروايات الكثيره، الامر باطعام 60 مسكينا، ومعلوم ان العدد لا ينثبت على اقل من 60، لا يسبق على 50 ولا على 40 ولا على 30، فبالتكرار لا يتحقق المأمور به، فلو فرضنا انه اطعم فقيرا واحدا 60 مره او فقيرين 30 مره او 3 من الفقراء 20 مره لا يكفي هذا في كفاره، فان المأمور به انما هو اطعام 60 مسكينا، فلا بد من التحفظ على هذا العدد، فاذا نقص ولو كان الناقص واحدا لا يجزي، فالتكرار لا اثر له. ويدلنا على ذلك مضافا الى هذا، يعني ان المامور به لا يصدق عليه، موثقه اسحاق بن عمار المتقدمه التي تقدمت في تفسير المسكين بالفقير، يعني قلنا ان المراد بالمسكين هو الفقير، لان هذا اسحاق سال الامام عليه السلام عمن وجبت، مزمور الروايه، عمن وجب عليه اطعام 10 مساكين او اطعام 60 مسكينا، هل يجوز، هل يمكن ان يسئم شخصا واحدا مرتين او اكثر؟ هذا التعبير مني لا تعبير زمايه، هي نقل بالمعنى. فقال عليه السلام لا، بل لا بد ان يكون كما امر الله سبحانه، يعني اطعام 10 مساكين على ما في الايه المباركه بالنسبه الى كفاره اليمين. ثم سأل الإمام عليه السلام عن الإعطاء لقرابته، فأجاب سلام الله عليه بعدم البأس إذا كانوا محتاجين، لكن الرواية من جهة زيها سابقا. هذه الرواية صرح فيها بعدم الاكتفاء بالأكل، بل لا بد من أن يكون المأتي به كما أمر الله سبحانه، إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين وإطعام 60 مسكينا على ما ورد في الروايات. يرجع إلى قول الله سبحانه ذلك الروايات المستفيدة كما تبدأ. الجهة الرابعة من الكلام أنه لا فرق بين المسكين في المسكين بين الكبير والصغير، يعني لا يعتبر البلوغ هنا أن يكون المسكين بالغا، كما لا فرق بين الرجل والمرأة. لا بد من إطعام 60 مسكينا أو إعطاء مزد لكل مسكين، كان هذا رجلا المسكين أو كان امرأة، كان كبيرا أو كان صغيرا. من هذه الجهة لا يفرق، وذلك للإطلاق، لإطلاق الأدلة التي دلت على لزوم إطعام 60 مسكينا، والصغير أيضا مسكين، المرأة أيضا مسكينة فقيرة. لم يعتبر في شيء من الروايات الرجولية أو البلوغ، بل المستفاد من بعض الروايات المفروضية عن ذلك انها ذا كان مفروضا عن ففي معتبرة صحيحة يونس في صحيحة يونس يسأل الإمام عليه السلام أما إذا لم يجد بل عشرة مساكين يعني من المسلمين وعياناتهم ذكر في هذه الرواية عيال هذا الرجل في بلد النفوس أنه لم يجد عشرة مساكين من المسلمين من المؤمنين وعيالاتهم سأل الإمام عليه السلام عن جواز الإعطاء للمستضعفين من غير أهل الإيمان فأجاب كرام الله عليه أنه بل يتمم العدد من المستضعفين إذا لم يجد العدد في المسلمين وعيالهم فكأنه يظهر من هذه السيئة يونس أن هذا كان مفروغا عنه انه يجوز الاعطاء للرجل وعائلته فاذا لم تكن عشره فحينئذ يسمى بالمستضعفين من غير اهل الايمان وصرح في الروايه بان لا يكون ناصبيا من اهل الناس قال من السنه ما كان من كان من المستضعفين منهم يعطى لهم وكذلك في صحيحه الهلبي وإن كان واردًا في كفارة اليمين أيضًا مثل هذه الزمايا يسأل الإمام عليه السلام عن قوله سبحانه من أوسط ما تطعمون به أهليكم فقال إنه في بيت واحد سأل الإمام العربي إنه في بيت واحد يكون من يأكل مدًا ومن يأكل أكثر من مدًا لمن يأكل أقل من مدين فقال عليه السلام دين دين أوسط ما تطعمون مع المد المد هو الوسط بين من يأكل أكثر من ذلك لمن يأكل أقل من ذلك ثم ذكر سلام الله عليه أنه إذا كان معه خل أو زيت فأفضل مثلا فأولى فكيف ما كان فيظهر من هذه الصحيحة الصحيحة المستدنة يعني صحيحة الهلبي وأبي بشير أن كأنه كان هذا مفروغا عنه ولا بد أن يكون كذلك إيجاب إذ لم يقيد في شيء من الروايات أن يكون المعطى له بالغا أو أن يكون رجلا كل ذلك سواء فللواجب وإعطاء الكفارة للمسكين لكل مسكين مد هذا فيما إذا أعطى المد ومعلوم أنه لا بد أن يكون الإعطاء إعطاء صحيحا يعني أن يكون هذا ممضى عند الشارع ليسبق أنه أعطى إلى مسكين فإذا فرضنا أن في عائلة الرجل من كان بالغا ولم يكن هذا الرجل وكيلا عنه لا يجزي الإعطاء لرئيس العائلة مثلا لأن أخذه ليس أخذا للمسكين المسكين بعد لم يأخذ شيئا لا بالمباشرة ولا بالتوكيل فلا بد هنا من الوكالة نعم إذا فرضنا أنه وكيل عن الكبير أو ولي على الصغير فرضنا أنه أولاده الصغار أولاده فيأخذ الأمداد لهم بما أنه ولي لهم يسبب الإعطاء المقصود أن المفروض في الكلام هو الإعطاء للمسكين هذا العنوان وإن كنا لا نعتبر البلوغ لكن لا بد من تحقق الإعطاء وهذا لا كما في الزكاة أو في الفطرة مثلا نعطي لفقير لمسكين لا بد من تحقق الإعطاء في الخارج بل الإعطاء انما يكون بالاعطاء للمسكين بالمباشرة او بتوصيل المين او بكون المعطى له والآخذ وليا عليه. فبالاعطاء للولي اعطي الى الولى عليه تبعا. فرئيس العائلة اذا كان وليا عن الصغار معا فيجوز اعطاء عشرة امداد مثلا له ولزوجته باعتبار رسالته عنها ولأولاده باعتبار أنه ولي عليهم مثلا لا بأس بذلك الكلام بعد الفراغ عن سبق الإعطاء. وأما إذا فرضنا أن الإعطاء لم يسبق لأن المسكين لم يأخذ لا بنفسه ولا بأخذ بكيله ولا بأخذ بليه لا يجزي هذا جزما. هذا كله بلي ما يرجع الى اعطاء المال. واما الاطعام فهل يجزي بالنسبة الى الصغار ايضا يطعم السكين مسكينا وفيهم من عمره خمس سنوات مثلا سيأكل قليلا سبعا فهل يجزي هذا في الاطعام او لا بد من احتساب اثنين منهم واحدا او لا؟ فيه كلام نتكلم ان شاء الله تعالى.
يا الله يا
رحمن
الرحيم السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في اطعام السكين مسكينا وقلنا ان الاطعام قد يتلقى باعطاء الطعام لقد علينا ذلك في الروايات. قدد ابن مسكين ان يعطي 60 مسكينا لكل واحد منهم مد. لقد يكون الاطعام بلذ الطعام للمسكين لياكله فياكل من دون ان يملك كما في قوله تعالى واطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليس الإطعام هنا بمعنى إعطاء الطعام خارجا بل بمعنى رفع الجوع بل إطعام الخارجي لبذل الطعام ليأكله فيأكل. إذن يكون المكلف مخيرا بين أن يعطي مدا من الطعام وأن يطعم خارجا. وفي اللغة أيضا يطلق الإطعام على إعطاء الطعام ولو لم يأكل الفقير. يعني الإطعام أعم من التسليب إلى الطعام خارجا أن يطعم الفقير أو المسكين أو الغني فيكون المسبب والباذل والمسعم. وأن يعطيه الطعام خارجا إعطاء الطعام خارجا أيضا إطعام. فالمراد بالإطعام هو المعنى الجامع ولذلك أطلق كلمة الإطعام في مرتبة السماء على إعطاء الطعام خارجا. إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد هذا أيضا إطعام
لا أنه في مقابل الإطعام، فالإطعام الذي هو كفارة يعني أهد الخصال، والجامع بين الإطعام الخارجي بمعنى التسليل إلى أن يسأم المسكين الطعام خارجا، أن يبذل له الطعام ليأكله، أو أن يأتيه الطعام ولو فرضنا أنه لم يأكل. ولعل هذا من الجامع هو المراد من قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قد يكون هذا ببذل الطعام خارجا، وقد يكون بإعطاء الطعام. إذا كان بإعطاء الطعام فقد حدد ذلك بالمد، وأما إذا كان ببذل الطعام لم يذكر لذلك حد في شيء من الروايات الواردة في كفارة شهر رمضان. طبعا ينصرف هذا إلى الإطعام المتعارف الخارجي الذي هو بمعنى الإشباع، يشبع 60 مسكينا، وإن كان يختلف المسكين في الأكل زيادة ونقيصة قد يأكل واحد مدا. والغالب أن الإنسان الغالب في زماننا هذا سابقا الظاهر أنه عيزا كان كذلك، أن الإنسان لا يأكل مدا، بل لعل نسبة المد أيضا قليل بالنسبة إلى الآكلين. فإذا ما كان الواجب هو الإطعام الخارجي يعني أحد فرديه بذل الطعام ليأكل، ينصرف هذا إلى الإشباع كما في قوله سبحانه: وأطعمهم من جوع، أي أشبعهم من جوع. وطعمه بالفتح لا طعمه، طعم يطعم بمعنى الشبع، طمع أي شبع من الطعام، فيكون معنى الإطعام هو الإشباع، فلا بد من إشباع 60 مسكينا بمقتضى إطلاق هذه الروايات المنصرف إلى ذلك. بل لو كان الإطعام مأخوذا من طمعه فقد أخذ في مفهومه الإشباع، فأما أي شبع، فأطعم أي يشبع 60 مسكينا، وهو المناسب لقوله سبحانه: بل في كفارة اليمين أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. ومعلوم أن إنما يطعم بالإشباع يشبع أهله فيشبع المساكين أيضا، فهذا ما يقتضيه الإطلاق المنصرف إلى المتعارف، مضافا إلى أن مفهوم الإطعام لا يبعد أن يكون هذا يعني إشباع مأخوذا في مفهومه. ويدل على ذلك ما ورد في كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين، هنا صحيحة أبي بكير ذكر في هذه الصحيحة أنه يعطيهم التمر والخل والزيت والخبز يشبعهم مرة واحدة، فصرح في تلك الرواية بعنوان إطعام 10 مساكين. ومعلوم أن مفهوم الإطعام لا يفرق فيه بين أن يكون متعلقه 10 مساكين أو يكون متعلقه 60 مسكينا، فلا يحتمل أنه أن يكون هذا من مختصات كفارة اليمين، بل هو تفسير للإطعام. يطعم 10 مساكين فسره بأنه يعطيهم، بل ما يقبس به عيالهم قريب من هذه العبارة، أنه يعطيهم الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم مرة واحدة، فهذا المقدار هو الواجب في إطعام 60 مسكينا، الواجب هو إشباعهم مرة واحدة. وأما المرة الواحدة هذا مضافا إلى ما ورد في هذه السيئة، سيئة أبي بكير، یکسینا فی ذلک الاسلام لا نحتاج الى روایت خاصه کفاره تو شهر رمضان الافطار فی شهر رمضان متعمدن کفارته اطعام سکین مسکینن و من الظاهر انها جل مفهوم یسرق علی المره الواحده فلو فرضنا انه دعا سکین مسکینن فاطعمهم خارجا مره الواحده یسرق ان یقال انه اطعم سکین مسکینن فما لم یکن دلیل علی التقیید بالزیاده مقصد الاطلاق الاکتفاء بما یسرق علیه هذه الطبیعه طبیعه اطعام ستین مسکینان و اما ما رواه العیاشی فی کفاره الیمین مرسلا عن سماع انه یطعم عشره مساکین یوما واحدا هذه الروایه مرسله اولا و علی تقدیر تسلیم مثلا سند هذه الروایه اغر العملنا بمرسلات العیاشی یهمل علی الافضلیت لا محاله لفراحت صحیح دعوی بسیر فی کفایت الاشماع مرت واحده و هذا وارد فی کفارت الیمین لا فی کفارت شهر رمضان انه فی کفارت الیمین یشبع المساکین عشره مساکین یوما واحدا غایت الامر ان یکون هذا افضل مثلا در روایت ضعیفتون لا یعتمد علیها مرسلتون و اما المسکین الذی یطعم ذکرنا انه بالنسبه الی اعطاء المرد لا یفرق فیه بین ای مسکین کان کبیرا کان او صغیرا رجلا کان او امرأة العبرة بإعطاء 60 مسکینا لكل مسکین مد مضافا الى الاسلاق دل على ذلك صحيحة يونس كما ذكرناه قال الامام عليه السلام عن اعطاء الكفارة بل عشرة مساكين او 60 مسكينا الكبار والصغار الرجال والنساء يفضل بعضهم على بعض فقال عليه السلام كلهم سواء ففي اعطاء الكفارة لا يفرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة وبين ذلك و اما بالنسبة الى الاطعام الخارجي بذل الطعام ليأكله فلا شك في ان مقتضى الاطلاق كفاية ما يسرق عليه الاطعام خارجا اذا صدق انه اطعم على مسكينين آجا یکی ایو شخص اینجا کان رجلن او کان امرأتن کبیرن او صغیرن اطعم ستین مسکینن و آجا مسکینن اطعمه ولیکن صدق آجا علی الصغیر الذی لا یأکل الا قلیلا جدا قبایل اعتمال اکله مثلا فلنفرض ان امره ثلاث سنوات مثلا صدق انه اطعم کذا لا یسرق فلو فرضنا ان رجلا دعا عشره من الرجال فاطعمه فكان لواحد او لاثنين او لثلاثه منهم طفل صغير معه اكل شيئا لا يسبق أنه أطعم مثلا ثلاثة عشر نفرا أو بل الصغار لا يهتمون في ذلك وإنما يقال أنه كان عنده ضيف كذا مقدار عدده يعد الرجال وأما إذا كان الصبي كبيرا خارجا وإن لم يبلغ فلنفرض أنه قبل بلوغه بشهر مثلا في الصدق العرفي لا يبرد بین هاجا و بین من کان بالغا فالبلوغ لا یعتبر جزمن یعنی لیس من شرائط لیس مثل نکاح مثل البیع لانه لا ینفذ من غیر البالغ لا مثل نعتبر ان یکون المسکین الذی یطعم لابد ان یکون بالغا لم یدل ای دلیل علی ذلک فاذا صدق علیه اطعام مسکین یزدی ها جوابین لم یکن بالغا ولعله یکی اکل اکثر من من عمره مثلا نبض 40 سنة آجار الذي له 15 سنة بعد لم تتم هذه السنة ولم يبلغ حد البلوغ الشرعي آجار ايضا مسكين فيسبق انه اتأم مسكينا واما اذا كان صغيرا جدا بديس لا يأكل الا شيئا قليلا لا يسبق أنه أطعم 60 مسكينا سيجمع جماعة من الصغار مثلا فيطعمهم بشيء قليل تنصرف الآية المباركة وكذلك الروايات بل إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو في الروايات أنه يطعم 60 مسكينا منصرف عن ذلك جزما فما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه من عدم كفاية إطعام الصغير إذا كان يريد به ذلك الظاهر أنه هو السعيد أصلا لا يجل إطعام الصغير وأما إذا فرضنا أنه يسب عليه يسب أنه أطعمه من مال الإطعام إطعام المسكين كما إذا كان قريبا من البلوغ مثلا لا نحتاج إلى دليل خاص الإطلاقات كافية فالأمر دائر بين الصدق وعدم الصدق فكل ما صدق جزما إطعام مسكين أن إطعام هذا إطعام مسكين يجتزى به وكل ما لم يصدق جزما أو صدق في الصدق لا ندري أنه يسر عليه أن إطعام مسكين أو لا يسر لا يجزي هذا هذا ما تقتضيه القاعدة والإطلاقات الواردة في المقام لأما النصوص النص الوارد إنما ولد في كفارة اليمين فقط ولم يرد في غير كفارة اليمين والروايات الواردة أهدها ما ذكرنا من أن الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء لا يفضل بعضهم على بعض هذا بالنسبة إلى الإعتاق وأجنبي عن محل كلامنا وأما الروايتان ففي إحدى الروايتين وهي رواية غياث بن إبراهيم أمر سلام الله عليه باختصاب صغيرين واحدا لأنه لا يجزي إطعام الصغير ولكن صغيرين بواحدين فيحسب إثنان بواحدين وفي رواية أخرى رواية السكوني هنا اجتزع حكم الإمام عليه السلام بالاجتزاء ولكن يزود ما أكله الصغير يزوده فيعطيه الباقي بمقدار ما أكل الكبير مثلا فلنفرض أن الصغير يأكل ثلث ما يأكله الكبير الثلثان الباقيان يعطيه يزوده بذلك في وقت آخر مثلا هاتان الروايتان وردتا في خصوص كفارة اليمين والمحقق قدس الله نفسه في كتاب الشرائع فرق بين أن يكون الصغير منزما إلى الكبير وما إذا كان الصغير منفردا إذا كان الصغير منفردا فحكم بأن الصغيرين يحسبان شخصا واحدا مسكينا واحدا وإذا كان منزما كعائلة فيها كبير وصغير هنا يحسب الصغير مستقلا فإذا فرضنا أن عددهم 10 ولو كان بعضهم صغيرا يحسب ذلك ولا يعرف لما ذكره قدس الله نفسه وجه صحيح الفرق بين الانزمام والانفراد لا يعرف له وجه أما ما في صحيحة يونس سأل الإمام عليه السلام أنه إذا لم يجد من المسلمين وعائلتهم ما يكفي للعدد امر سلام الله علیه بالتسلیم من المستضعفین غیر الناصب حاجا لیس لی مقام البیان ان الصغیر یزلی بل یدل علی انه یکفی الاطعام للعائله ایجاب و هل مورد السؤال بل خصوص الاطعام الخارجی او اعطاء الطعام لم یذکر شیء بالروایه و لیس هنا ای دلیل یفرق بین ما اذا کان الصغیر منظمن بصغیر او لم یکن بل ما دل على التذریب انما اکل الصغیر به اثر النسبه یزمد الانسان بل ما بقیه غیر روایت السکونی بل قال عليه السلام من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليتجرد بعد أن يشرب من المشوار قال عليه السلام من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزوج الصغير بقدر ما أكل الكبير لا يبعد أن مورد هذه الرواية بل أزيد من لا يبعد مورده هو زميمة الصغير بالكبير من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا يعني هما معا كما ذكره في الجواهر أن هذه الرواية ظاهرة أن الصغير منزم إلى الكبير فأطعم جماعة فيهم الصغار والكبار قال عليه السلام فليزوج الصغير بقدر ما أكل الكبير فليس هنا دليل على الاجتزاء للصغير لما رواية غياث بن إبراهيم قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيرين هذه الرواية إذن مثلثة من جهة الانزمام وعدم الانزمام بل حمل هذه الرواية على عدم الانزمام كما حمله بعضهم في غاية الرأي خارجا لا يتحقق هذا أن المطعم يجمع الصغار مثلا في كفارة اليمين يطعم 20 صغيرا من دون كبيرين بعيد جدا فلا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيرين فرضه ينهمله على فرض عدم الانزمام هذا بعيد إذن الروايتان الوارد الثاني في كفارة اليمين في كلام الإمام عليه السلام لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين والرواية ما سبره غياث بن إبراهيم ثقتون وإن كان بكريه وثقهن يوشي لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيرين مثلتون الرواية الثانية من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزمد الصغير بقدر ما أكل الكبير مقتضى القاعدة الحمل على التخفيف مخير بين أن يحسب الصغيرين بصغيرين أو إذا فرضنا أن الصغير واحد مثلا أطعم 9 أنفار مع صغير هذا الصغير يزمد ما لم يأكلها الباقي بقدر ما أكل الكبير يزمده قال هاتان الروايتان وردتا في كفارة اليمين إن تعدينا من مورد الروايتين إلى محل كلامنا بهي كفارة رمضان ولا نعرف وجها للتعدي أصلا ليس هنا إجماع ذلك كما يقول صاحب الجواهر يقول هذه المسألة غير منقعة في كلماتهم كأنهم لم يتعرض لذلك إلا القليل فالإجماع غير محقق إن لم نتعدى كما هو الظاهر نقتصر على مورد کفاره الیمین ففی کفاره شهر رمضان ما ذکرنا الا صدق اطعام المسکین یجزی واحد لا یحتاج الی الذمیمه ان لم یسد لیسر الخمسه فاذا لا یجزی الواحد فرضنا انهم خمسه من الصغار اطعمهم لا یجزی عن اطعام المسکین لانه لا یسر علیه عنوان المامور به و این تدلینا فنلتزم بذلك كثير اطعام ولا نتعدى فرزن اذا تعدينا وقلنا ان الحكم لا يختص بذلك ففي كل صغيرين تعبدا نحسب كل صغيرين كبيرا او ان الصغير يجرد بمقدار ما اكل الكبير يعني بمقتضى هاتين الروايتين والرواية الثانية ايضا معتبرة عندنا به اعتبار ان شکونی شکتون بله و شدانی که من دوا هم و هم نوفلی لبقوعی هیدی اصناد کامل زیاره هست الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ألم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المشهور والمعروف بين الفقهاء جواز المسافرة في شهر رمضان ولو لغير حاجة ضرورية ونسب الخلاف إلى الحلبي لأنه لم يجوز السفر إلا لزرورة زرورة مالية أو نفسية ما يكون مجبرا لإسكاب محرمين وإلا فالسفر في نفسه محرما وإنما يجوز من جهة الاضطرار يقع السلام صالة بالنظر إلى الآية الشريفة وأخرى بالنظر إلى الروايات أما الآية المباركة الواردة بالصوم فقد قسم المكلف فيه إلى ثلاثة أقسام فذكر الله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم ذكر سبحانه حكم المريض وحكم المسافر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم ذكر قسما ثالثا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فالمكلف على ثلاثة اقسام منهم ان يجب عليه الصيام في شهر رمضان وهو غير المريض والمسافر والذين يطيقونه بمقتضى التكفير و اما من کان مسافرن او کان مریضن فالواجب علیه و القضاء فقط فمن یجب علیه الصوم فی شهر رمضان معینن و من لم یکن مریضن و من لم یکن مسافرن و اذا کان مریضن او کان علی سفرن الواجب علیه القضاء النفل فيقضي في أيام أخر غير شهر رمضان ومن كان متمكنا من الصيام ولكن مع حرج شديد كما هو معنى الإصابة والذين يطيقونه يمكنهم الصوم ولكنه حرجي وشديد لهم فهم غير مكلفون بالصيام لا أداء ولا قضاء بل ينتهي إلى البدل وبدله فدية طعام المسكين. هذه ثلاثة أقسام من أقسام المكلفين: الحاضر غير المريض والمصابر والذي يثيق ويقابله القسمان الآخر. فلو كنا نحن بالآية المباركة ولم يكن في الدين أي دليل لكنا بالجواز في جواز السفر لأن الواجب مشروط. أخذ في الموضوع أن لا يكون مسافرا والموضوع كما ذكرنا في بحث الواجب المشروط إنما هو مفروض الوجود لابد أن يكون مفروض الوجود ليثبت الحكم له كما إن كان أمرا غير اختياري كدلوك الشمس أم كان اختياريا كالسفر والحجر والاستطاعة في باب الحج. أمر اختياري ولكن لا يجب تحصيل الاستطاعة لأنه أخذ مفروض الوجود. الذي يستطيع ويتمكن عنده الزاد والراحلة هو الذي لا يجب عليه الحج لله على الناس عز البيت من استطاع إليه سبيله فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأنه مفروض الوجود. فمقتضى المقابلة في الآية المباركة أن عدم السفر وعدم المرض مفروض الوجود في موضوع وجوب الصوم. فعلى ذلك لا يكون تحصيله واجبا. المسافر لا يجب عليه أن يقصد الإقامة ويصوم. الحاضر لا يجب عليه أن لا يسافر ليصوم بل موضوع الحكم هو مكلف لا يكون مريضا ولا يكون مسافرا. فإذا كان هذا مفروض الوجود فلا يجب تحصيله لا محاله وهذا معنى الواجب المشروط على ما تكلمنا فيه مثلاً في بحث الواجب المشروط. هذا بالنظر إلى الآية المباركة. أما بالنظر إلى الروايات فقد ورد في روايتين معتبرتين جواز السفر. في إحدى الروايتين سرها أو ظاهر الرماية عدم الحاجة والرماية الثانية مطلقة أن المقيم يسافر. صحيحة الحلبي التي رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه والشيخ الكليني كلاهما روى هذه الرواية بطريق صحيح. قال سألت عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براهن لا يريد أن يسافر ويزول عن بلده ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أي صافي فسكته سلام الله عليه. فسألته غير مرته فقال يقيم أفضل. فمعنى هذا أن السفر جائز ولكن الإقامة أفضل حتى يدرك فضل شهر رمضان. وقد ولد في بعض أدعية شهر رمضان ولا أذكر الآن السنة سند الأدعية الحمد لله الذي لم يتلمي بمرض أو سفر أستر فيه إلى الإستار. معلوم أن هذا عبادة مهمة من الأركان من أركان الإسلام فهو أفضل أن يبقى حاضرا ويصوم هو أفضل من أن يسافر ويفتر ثم يقضي بعد ذلك. فقال سلام الله عليه يقيم أفضل. فالسفر جائز إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخلف على ماله. فهناك الأفضلية أيضا ترتفع من جهة الاستراح. فهذه الصيغة واضحة الدلالة على جواز السفر من دون حاجتين ولكن البقاء والصيام افضل. الروايه الثانيه صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه ايام، فقال عليه السلام لا باس بان يسافر ويفطر ولا يصوم، لكن هذه الصحيحه ليست كالصحيحه السابقه فإنها تدل على جواز السفر لغير حاجة بالإطلاق، وإلا فيمكن مع وجود المعارض يمكن حمل هذه الصحيحة على فرض الحاجة. سئل عن الرجل يعرض له السفر، يعرض له السفر باختياره وبإرادته وبهوى نفسه، أو يعرض له السفر ضروري لحاجة من الحوائج الضرورية من عيادة مريض أو من مطالبة مال أو مطالبة غريم أو غير ذلك من الضرورات التي تلجئ الإنسان إلى السفر أحيانا، فهذه الرواية إنما تدل على الجواز بالإطلاق لا السفر الاختياري، يعني ليس صريحا بالسفر الاختياري وبهوى نفس الإنسان. هاتان الصحيحتان تدلان على الجواز. الصحيحة الأولى بل دلالته صريحة أنه يخرج وهو لا يريد بل بقاء، ثم يبدو له بعدما بدا يبدو له بعدما يخرج شهر رمضان قال عليه السلام له أن يسافر، ولكن الأفضل عدم السفر إلا مع الحاجة، فبدون حاجة أيضا جائزا، ولكن البقاء والصوم افضل من السفر. وبإزاء هذه هاتين الروايتين عدة روايات، منها ما رواه علي بن ابي حمزه عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان، فقال لا الا فيما اخبرك به، خروج الى مكه، لكن سفر الحج طبعا في زمان السابق كان السفر بالدوام او كان السفر سفرا راجلا، ولذلك قد تطول المده شهران او اكثر من شهرين، فيخرج في شهر رمضان قاصدا الحج ارجع لا باس به، او غزل في سبيل الله، او مال تخاف هلاكه، او اخن تخاف هلاكه. بعد فسر الاخ انه مراد مطلق المسلم لانه ليس اخا من الاب والام، ليس المراد بالاخايا. كيف كان هذه الروايه تدل على عدم الجواز الا في موارد الضروره، وقد اخبر ان هذه الروايه بالصحيحه صحيحه ابي بصير، والروايه ضعيفه جدا، فإن الرابي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة، وهو علي بن أبي حمزة البصائي الذي كان واقفا وأكل من مال الإمام عليه السلام ما أكل، ذلك في بعض الروايات أن الإمام قال له إنك لا تفلح أبدا. كيف ما كان هذا زعيم زعمته الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الغيبة، لأنه كان يكذب على الإمام عليه السلام، بل اختلف عدة روايات في بقاء موسى بن جعفر سلام الله عليه بأنه لم يمت وأراد بذلك أكل ماله، فلا تكون هذه الرواية صحيحة، هذه رواية ضعيفة. وفي حديث الأرمامة حديث الخصال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي عليه السلام قال عليه السلام ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الرواية لا بأس بسندها، وإن كان المعروف أن السند ضعيف، يعني على مسلكنا لله على مسلكهم ضعيف سيئ، لأن في سند هذه الرواية حديث الأربعمائة على ما ذكره الشيخ السنو قدس الله نفسه رواه بالخصال في سنده القاسم بن يحيى روى عن جده الحسن بن راشد. حسن بن راشد المسمى بهذا الاسم ثلاثة أنواع من فارس، أحدهما الطفاوي وهو زعيم، والثاني هو جد هذا الرجل قاسم بن يحيى يروي عن جده الحسن بن راشد. الثالث الحسن بن راشد المكنى بأبي علي من أصحاب الجواد سلام الله عليه، ثقة ذات لا إشكال في وثاقته. هذا الذي هو جد قاسم بن يحيى يروي عن جده الحسن بن راشد لم يوثق في كتب الرجال ولم يرد فيه ندح إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، فعلى مسلكنا تعتبر هذه الرواية رواية المعتبرة عن حديث الأربعمعة حديث معتبر وليس بالرواية من يتلقف فيه غير الحسن بن راشد، والحسن بن راشد ثقة على الظاهر باعتبار وقوعه في أسناد هذا الكتاب. قد سر رواية معتبرة وبهذا الدلالة أيضاً واجهة الدلالة على عدم الجواز ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر كان حاضرا فليصم فليس له أن يخرج، ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية في عدم الجواز وحمله على الكراهة لصلاحة صحيحة الحلبي في الجواز، ولكن البقاء أفضل. بل مقتضى بعض الروايات أنه لا يكون أفضل أيضا إذا كان لزيارة حسين بن علي سلام الله عليه، ففرضنا أنه صائم في شهر رمضان أراد أن يخرج لزيارة حسين سلام الله عليه، هنا الأفضلية أيضا غير معلومة. فقد روي هذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن الحسن بن جميلة أو هارون بن الحسن بن جبلة عن سماء عن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت بلاد يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعده، فتحذرني نية زيارة أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيمه حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين، يعني أقتصر على القدر الذي هو لازم لا بد من الذهاب والإياب، فلنفرض أنه يذهب صباحا ويرجع عصرا مثلا أو في ليله، فلا يفطر إلا يوما واحدا، أو يبقى هناك فيزور الحسين عليه السلام يوما ويومين فيفطر. فقال له سلام الله عليه: قال أقل حتى تفطر. فقلت له: جعلت بذلك فهو أفضل؟ فقال عليه السلام: نعم، الأفضل أن تبقى وتزور الحسين عليه السلام يوما ويومين. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الصوم واجب على الحاضر لا على المسافر، كأن الإمام عليه السلام أخذ بالشهود على الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والمسافر ليس بشاهد وليس بحاضر بل هو مسافر فيفتر، لكن الرماية لزعف سندها باعتمار أن هذا الرجل هارون بن حسن بن جميلة أو هارون بن الحسن بن جبلة مجهول وحاله غير معلوم، فلا يمكن الاعتماد على الرواية. إذن مقتضى الجذب بين الصحيحتين وحديث الأربعمعة المانع من الخروج، الجمع بينهما يقتضي جواز السفر مع كراهتين إلا أن تكون هنا ضرورة فترتفع الكراهة أيضا. ومن الروايات المانعة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوز أو لزرع يهين حصاده في نفسه ليس بجائز لا بد من ضرورة في هذه الموارد. هذه الرواية أيضا ضعيفة لأن علي بن السندي لين كان بل نصر بن الصباح رتبه لكن نصر بن الصباح بنفسه ليس بثقة فلا يعتمد على توثيقه. وقد قيل بعضهم قال أنه هو علي بن إسماعيل الميتمي وهو ثقة وليس الأمر كذلك بل لا ما بيناه في الرجال هذا رجل آخر كان علي بن السندي ليس هو علي بن إسماعيل الميتمي لاختلاف الطرفة. فهذا لم يوثق علي بن السندي مجهول ولم يرد فيه أي توثيق وإن كان له روايات من عدة روايات ولم يتعرض له النجاشي والشيخ وهذا أيضا عجيب مع كثرة رواياته لم يتعرض له. فهذه الرواية أيضا ضعيفة فالصحيح هو جواز السفر على كراهة بل مقتضى الإكرام في صحيحة الحلبي أنه يبدو له السفر ولو فرضنا أن سفره بداع الإفطار فهذا الداعي ثابت ليس له أي داع فإنما يريد أن لا يكون هذا الشهر لاعتبار أن الأيام طويلة مثلا بل والزمان زمان الصيف فصل الصيف الهواء حار والأيام طويلة لا يريد أن يصوم في هذا الشهر يريد أن يقضيه مقتضى الإطلاق والجواز ولكنه على خلاف الأفضل فقد فات منه الفرض الأفضل وإن كان جائزا شرعا. الحمد لله.